راديو البيت.
يا الله وريدا الآلة ما طلعت على الهواء يقرا مع الراديو.
هذا خصام يعدينا العصر يا لشنا حق يا ندلالك هو شاهي وندور بالراديو ويانا في كل مكان.
تلقاهم الناس اللي ما عنده راديو يجي عند اللي عنده راديو.
كل شيء لنا الراديو.
الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم راديو البيت. طبعا راديو البيت مثل ما ضريتوا عندنا ساعتنا الأولى ساعتنا الاستثمارية فلوسك ودبرهن، وبنرمس اليوم أكيد عن موضوع جديد واستثمار جديد بتتعرفون عليه وبنناقشه وبنعطيكم إيجابيات هذا الشيء. في ساعتنا الثانية شرط ما ضريت وبعد عندنا المشاريع المنزلية ودعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبعد عندنا فقرة فيها بعض النفحات الدينية أكيد بنتعرف عليها أكثر. واليوم آخر يوم عسب تفوزون بجايستين من برنامج راديو البيت. فالسؤال الأول اليوم يقول: يوم زايد للعمل الإنساني صادف 19 رمضان من كل سنة، 19 رمضان هالتاريخ شو يمثل؟ طرشون الإجابة على 4477 بالاسم الثلاثي أو الاسم المذكور في الهوية. في الساعة الثانية إن الله راد بنعطيكم السؤال الثاني اللي بيأهلكم للفوز بقسيمة مشتريات مقدمة من عيادة استاتيك توداي. السؤال بتعرفون عليه في الساعة الثانية. أكيد كل حد يعرف أن يوم زايد للعمل الإنساني صادف 19 من شهر رمضان كل سنة، بما أن نحن اليوم الخميس وما عندنا حلقة يوم السبت فبنتكلم اليوم عن هذا اليوم اللي يرمز لقيم العطاء والإيثار وفعل الخير والكل القيم الإنسانية النبيلة اللي غرسها فينا أبونا المؤسس الشيخ زايد رحمة الله عليه. إذن مستمعين هذه مواضيعنا اليوم، ولكن الحين بنظهر فاصل وعقب الفاصل بنبدأ وياكم في فلوسك ودبرهن.
راديو البيت.
راديو البيت.
الأولى 107.4.
شو يعني استثمار؟
شو هي أبجديات الاستثمار؟
المستثمر هو اللي عنده بيزات يقدر يحطيها
في أي مشروع تجاري.
تبغى تستثمر في العقار، شو هي الأسس المفروض تعتمد عليها؟
اليوم يحدد نوع العقار اللي راح يستثمر.
استثمار في الخدمات اللوجستية. هل فكرت أنك تستثمر في عمرك؟
هل كل تجارة إلكترونية ممكن تكون ناجحة؟
الفضة أو الذهب والمعادن؟
شافنا الله يرحمهم وغفرهم كانوا يفكرون أن الذهب خزنة.
تعرف أكثر عن الاستثمار في المزادات؟
بنرمس عن الاستثمار في بيع وشراء سيارات.
سيارات وعالم جميل جدا.
كيف يكون الاستثمار في الصناعة؟
كيف تكون التجارة شطارة؟ كيف نزيد فلوسنا؟
نزيد فلوسنا.
فلوسك ودبرهن.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4 أو حتى مستمعين اللي يسمعونا من خلال تطبيق إذاعة الأولى، وحلقة جديدة ومشوار جديد في فلوسك ودبرهن. فلوسنا اليوم بندبرهن تدبير مختلف عن التدبيرات اللي رمسنا عنها في الحلقات اللي طافت. يمكن أول شيء نلاحظ عند الأولاد الصغار أول حب أول اهتمام أول شغف بالذات الأولاد السيائر. يوم بتيب لهدية بيقول لك سيارة، يوم بيلعب في البيت بيلعب بالسيارة، يوم بيبطل السيارة ويفتشها ويخليها مليون قطع عقب يرد يركبها لأنه هو يبغى يستكشف هاي السيارة عبارة عن شو. ويكبر ويكبر وياه الشغف ويكبر وياه الاهتمام ويبدأ يلاحظ في الشوارع أنواع السيائر. يعني ما شاء الله حد ولدي كان عمره 3 أو 4 سنين في الشارع كان يميز هاي السيارة من هيج السيارة ويعرف أسامي السيائر. وكنت أقول سبحان الله سيف ولدي عنده شغف بالسيائر غير طبيعي لدرجة أنه ما شاء الله عليه الله يحفظه حافظ أنواع السيائر. والشغف قام يكبر ويكبر ويكبر، ويمكن في يوم من الأيام أشوف ولدي سيف يستثمر في السيائر أو حتى نقدر نقول يدبر فلوسه في السيائر. إذا كان سيف وغيره من الشباب اللي يسمعون مهتمين بالسيائر لابد تتابعون حلقتنا اليوم، لأن اليوم فعلا بنرمس عن الاستثمار في بيع وشراء السيائر. في ناس عندها هواية أن تبيع السيارة وتأخذ سيارة جديدة وتكود ديون على 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 قلوبها، لكن ما في استثمار، بالعكس في خسارة أكثر ما في استثمار وربح وبيزات. اليوم نبغى نعرف كيف نستثمر في السيائر ويكون أكيد الاستثمار بربح بدون خسارة من خلال لقائنا مع الأستاذ الأخ سلطان الكتبي خبير في بيع وشراء السيائر. مرحبا بك أخي سلطان وحياك الله ويانا في إذاعة الأولى.
يا مرحبا وسهلا، حياك الله أختي سماح، وتشرف اليوم بلقائنا هذا إن شاء الله لي راح يثري لك المعلومات الكثيرة والفائدة للجميع
بإذن الله. يمكن شارات ما بديت، يمكن بالذات العمل في هذا القطاع يحتاج حب، يحتاج شغف، يحتاج اهتمام، لأنك إذا ما اهتميت وما حبيت ما بتتقن المجال، بيكون مجرد وظيفة لا أكثر ولا أقل. لكن أحس يوم يكون الإنسان مهتم وعنده حب للسيائر وعالم السيائر بيكون يعني حرص على اقتناء أفضل أنواع السيائر والمتاجرة والبيع والشراء في الموضوع، ولا شو رأيك؟
كلام صحيح، دائما هي الهواية تبدأ بشغف.
صحيح.
كل إنسان عنده شغف، عنده هواية يبدع فيها، فما بالك إذا ينا عند هواية يحبها الصغير والكبير، الرجل والمرأة، هواية وفي نفس الوقت هي حاجة ضرورية من حوائج الحياة والدنيا. فالسيارات هو عالم جميل جدا، اللي تم يعني يمتلك شغف الحب هذا راح يبدع في المجال هذا، في مجال التجارة.
نعم. بعد مثل ما ذكرت في المقدمة، في ناس تحب تشتري السيارة، هي ما تتاجر ولكن من باب الاقتناء أو من باب يبغى كل كم من سنة يبدل الموتر عنده، مجرى للحياة اللي فيها نوع من الرفاهية اللي نعيشها. فأنت كان عندك هذا الميول قبل لا تبدأ التاجر في السيارة، ولا كان توجهك مختلف من البداية؟
والله أمانة سبحان الله، كان هو نوع من الميول، لكن صادف أيضا يعني عارض في الحياة أو سبب. دائما الحياة هي أسباب، وأسباب النجاح تجيك فجأة. بدايتي كانت بداية يعني غريبة شوية، كانت في مش في الإمارات، أنا كنت متواجد خارج الإمارات، وسبحان الله يعني بديت بداية وتوفيق من رب العالمين. الله كتب أني أنا أخذ الهواية هذه وأبدأ أنميها، وسبحانك يا رب الحمد لله توفقنا فيها.
الحمد لله. قرار العمل في بيع السيارة كان نقدر نقول محض صدفة؟
نعم محض صدفة. سلمت الله في سنة 1998. أنا كنت أدرس في ألمانيا. درست في ألمانيا من سنة 98 لغاية 2002. سنة 1991 تفاجأت باتصال من أحد الأصدقاء يقول لي سلطان في سيارة موجودة في ألمانيا أبغي أشتريها، إذا تعرفين اللي هو المرسيدس الشبح.
نعم.
كان هذاك الموتر كان قمة الطلب عليه.
صحيح.
وسيارة مستحوذة على قلوب الجميع. فقال لي يا سلطان أنا أبغيك تساعدني، السيارة موجودة في المكان الفلاني عند الشركة الفلانية، أبغي منك تروح تتأكد السيارة فعلا أوكي، تشوف لي إياها تعاينها. قلت له أنا ما عندي خلفية في الموضوع هذا. قال لي أنا بكون معاك، أنا راح أخبرك شو اللي راح تعمله في الخطوات على أساس تتأكد أن السيارة تنفع أن نشتريها ولا لا، لأني أنا ما أقدر أي من دبي عشانها. توكلنا على الله. ثاني يوم دقيت سلف وتوكلت، مشيت تقريبا 250 كيلو وصلت لمكان السيارة، قعدت أشوف السيارة. قال لي هو ما شاء الله كان خبير، فقال لي شو تيك الشغلة فلانية، تأكد من الموضوع الفلاني، شوف لي السيارة، روح عند المكان الفلاني، شوف لي الأبواب، حط يدك تلمس كذا. فبديت أكتسب خبرة كيف أنا أفحص السيارة وأتأكد أن السيارة هذه، وهي سبحان الله ما يت يعني أني أنا رحت وسألت عنها، يت محض الصدفة. من ذاك اليوم أخذت السيارة، تعلمت كيف أدفع قيمتها، كيف أخلص أوراقها، كيف أشحنها. فالبداية كانت من خارج الدولة مش مني، في سنة 1999 نتكلم حين البدايات كملت تقريبا شيء وعشرين سنة،
أكثر من 22 سنة.
22 سنة. فالبداية كانت من هذاك العام، وبعدها يعني استمرينا مع أخوينا، كملت معه وبعنا، باع السيارة، رجع كلمني بعدها بشهر ونص قال بعت السيارة وشو رايك نكمل في سيارة. فسبحان الله بديت سيارة ورا سيارة، حبيت شغلة، لما حبيت استهوتني، فتميت يعني مستحوذ حتى على مثلا في الويكند أروح أشوف وين في سيارات موجودة، أروح أشوف عاينها، بس مجرد اطلاع
طلعنا.
شو موديلات، صرت أتشيك على أسعار هناك كم، أسعار في البلاد كم، كنا نتشاور. مثل ما تقولين الواحد حب الاطلاع خلاني أتمكن من معرفة السوق لهذه السيارات بين الإمارات وخارج الإمارات. من هناك بدينا في سنة 2002، رجعت على الإمارات بعد ما درست هناك، فتحت أول معرض في دبي.
لكن دراستك كانت مختلفة تماماً.
نعم، كنت أدرس هندسة كهربائية في ألمانيا.
حلو. نعم. بيخدم بطريقة أو بأخرى.
بيخدم بطريقة. بس الحمد لله يعني الواحد يعني على شو يقولون عقلها وتوكل.
صح.
لا تقول أنا ما أعرف.
نعم.
إذا قلت أنا ما أعرف ما راح تنجح.
أنا شو فهمني في السيارة.
أيوة. نعم، شو راح يفهمني في السيارة. ما في حد ما يعرف من السيارة. تفضلت أنت في المقدمة وذكرتي الولد الصغير.
نعم.
تلقى يعني عمره 5-6 سنوات وعارف كل أنواع السيارات. أما أبوه يعني يمكن مش عارفين حتى موديلات. نعم. وشو هذا. بتلاحظين حتى كل سيارة يقول هاي السيارة فيها الفئة الفلانية. هي. فيها فلانية موديلها كذا، ألوان كذا، سعرها كذا، هذه السيارة يستخدمها المشهور الفلاني، الممثل الفلاني. فهذا الحب هو اللي يخليك تطلع أكثر، وفي النهاية يعني تقدر تطلع أنك تكون أنت خبير سيارات وأيضا في نفس الوقت عالم التجارة، تفتح لك مجال طيب فيه.
أكيد. إذا حد يسمعنا حين ويبغى يدخل هذا العالم، عالم الاستثمار في السيارات، شو أهم الأدوات اللي لابد تكون عنده؟
أهم شيء دائما أنا حتى على قنوات في حسابات التواصل الاجتماعي في سناب شات والإنستغرام نقدم بعض النصائح ونشجع الكثير، خاصة أخواننا اللي يقولك أنا ما أبغى أروح على العمل الحكومي، أنا عندي شغف أني أروح على القطاع الخاص.
نعم.
أوكي، قطاع خاص، مجال السيارات وسوق السيارات سوق نشط في الدولة، اقتصاد قوي، أحد أهم ركائز اللي تدعم الاقتصاد. السيارات ناخذها كهواي، إذا ما عنده حب في هالمجال ما راح يستمر فيه.
صحيح.
لأن المجال مش سهل في نفس الوقت، ولا يفكر الشخص أنه مجرد أني أنا راح أروح أشتري سيارة راح أعرضها البيع أستفيد منها.
نعم.
لا، فأول البداية لازم يكون إذا هو فيه عنده أهم نقطة الصبر.
أيوة.
إذا عنده هذه الخاصية الميزة هذه أنه هو إنسان صبور، لأنه يوم من الأيام راح يشتري سيارة راح يعرضها للبيع، يحاول يبيعها، يحاول يستفيد منها، راح يمل، ما في حد مقبل عليها. فلازم الواحد يكون عنده صبر. ثاني شيء لازم يدرس السوق. أنا قاعد أدرج أهم الركائز أو العوامل اللي لازم الواحد يمشي عليها قبل ما يبدأ في المجال. لازم يدرس السوق، يشوف شو المطلوب في السوق. إذا أنا راح أتوجه إلى البيع سيارة، فأنا إذا أتوجه البيع راح لازم أعرف شو اللي ينباع أكثر في السوق. رقم 3، أنصح الشباب يأخذوا لهم جولة تعريفية، يمرون على الوكالات. أول شيء لازم تعرف أسعار السيارات كجديدة.
صحيح.
لازم تنمي المعرفة فيك، ما دام أنك عرفت أنت قيمة السيارة هذه كم سعرها في الوكالة، هذا يسهل عليك أنك أنت لو تروح تبحث عنها كمستعملة أو سكند هاند راح تقدر تعمل مقارنة بين السعر الجديد وكم سعرها مستعملة.
أيوة. وفي أشياء تحدد سعر السيارة المستعملة، الكيلوز اللي ماشي،
النظافة، الممشى، يشوف مثلا ياخذ 10 سيارات في نفس الممشى، نفس الكيلو، نفس الأوبشن، ياخذ يعمل دراسة عليها، شوف أفضل سيارة شو معروضة في السوق. الواحد لازم يتحرك، هذه الحركة والتفكير والدراسة يمزجهن مع بعض. لازم يدرس السوق، لازم يتحرك ويبحث، لازم يعمل خطة كيف أنه راح يدخل المجال. مثلا على سبيل المثال أنا فكرت ودرست السوق وعرفت أن السيارة الفلانية اللي هي الماركة الفلانية عليها إقبال كثير. حلو الكلام. نجي عند النقطة الثانية، التشيك ليست الثاني. أوكي، أنا لازم أشتري شو يبعد عن أشتري السيارات القديمة المستهلكة، لأن فيها صعوبات في الصيانة.
صحيح.
ومشاكل، يحاول يأخذ السيارات موديل آخر 3 سنوات محافظة. ليش؟ لأن السيارة بعدها ما زالت على ضمان الوكيل.
صحيح.
ما زال عليها عقد صيانة، فالناس تبحث عن الأمور هذه المتعلقة بالسيارة، يقول لك أنا راح أدفع مبلغ وقيمته فلازم تكون عندي سيارة عليها صيانة.
صحيح.
ما أبغي سيارة حتى لو رخيصة 10,000 ما أبغيها.
صدق.
الشيء الرابع اللي دائما أنصح فيه الشباب، ما يبدأ بمبلغ كبير، لا يقول مثلا أنا بروح أخذ لي G63.
نعم.
مبلغ 600,000-700,000، لا، دائما البداية ابدأ من الوسط.
صدق.
أنصح خاصة هني في الشباب مبلغ، أقل مبلغ تدخل فيه من 150,000-200,000.
نعم. تمام، بنواصل عقب الفاصل. فاصل مستمعين وبرد، نواصل وياكم، تريونا.
فلوسك ودبرهن.
فلوسك ودبرهن.
الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم.
مياديب ربع مياديب. لا دواء من عالي لا دواء.
من الرجال
كبرك العامي
مرحبا يا عدي.
يلا هلا بيت نروح. برد الماصر
عدوان.
هذا الماصر
لو قلت لي الماصر هذا
الماصر
شو عيل هذا؟
هاي اليامبه ما تعرف الماصر من اليامبه؟ رجال كم كبرك تعال تابعني في برنامج الضغايف رمضان بتعرف الماصر شو.
الضغايا ويا النوخذ والشاعر حميد بن ذيبان ويحاور فهد علي كل جمعة الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل طول شهر رمضان.
سبعة فاصل أربعة.
شو يعني استثمار؟
شو هي أبجديات الاستثمار؟
المستثمر هو اللي عنده بيزات يقدر يحطيها
في أي مشروع تجاري.
تبغى تستثمر في العقار، شو هي الأسس المفروض تعتمد عليها؟
اليوم يحدد نوع العقار اللي راح يستثمر.
استثمار في الخدمات اللوجستية.
هل فكرت أنك تستثمر في عمرك؟
هل كل تجارة إلكترونية ممكن تكون ناجحة؟
الفضة أو الذهب والمعادن.
شافنا الله يرحمهم وغفرهم كانوا يفكرون أن الذهب خزنة.
تعرف أكثر عن الاستثمار في المزارع.
هذا البنار مسألة الاستثمار في بيع وشراء سيارات
وعالم جميل جدا.
كيف يكون الاستثمار في الصناعة؟
كيف تكون التجارة شطارة؟ كيف نزيد فلوسنا؟
فلوسك ودبرهن.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وما زلنا مستمرين وياكم في فقرتنا فلوسك ودبرهن من خلال لقائنا مع الأستاذ سلطان الكتبي خبير في بيع وشراء السيارة. مرحبا بك مرة ثانية.
حياك الله يا مرحبا وسهلا.
اللي هي آخر نقطة إنه ما تبدأ من سعر كبير.
نعم.
تبدأ ب600 700.
ابدأ دائما اطلع السلم خطوة بخطوة تدريجي. ابدأ ادخل السوق، اعمل تست للسوق، تشوف وضعك هل أنت راح تقدر. لو صادف دائما الإنسان يأخذ بالأسباب ويضع أيضا نسبة مخاطرة.
صحيح.
ما في بزنس ما في مخاطرة، ما في حط في بالك أنك راح تربح أو تخسر.
نعم.
ما عندك مشكلة أخسر، لكن ربحت أنك أنت استفدت، خدت خبرة، تعلمت. ما في أنك أنت راح تبدأ اليوم أنا راح أنجح اليوم، مستحيل. صحيح. ولا في أي مجال. دائما الواحد يبدأ مبلغ بجت بسيط 200,000 150 أشوف شو أنسب سيارة. لازم مهم جدا اللي بيبدأ في المجال هذا، ونقول على سبيل المثال أنا حين توكلت وراح أخذ خلاص عندي 200,000 أشتري سيارة أتاجر فيها. حلو الكلام. شو الخطوة الضرورية؟ أنك بعد ما تعاين كذا سيارة وتشوف المعروضات تشوف أفضل سيارة تساوم عليها. لازم تتعلم نظام المساومة، هذا لازم تفاصل. في النهاية أنت راح تبغي تأخذ سيارة مبلغ أقل مبلغ كتكلفة.
صحيح.
عليك.
صحيح.
على أساس تقدر تستفيد منه. ليش؟ لأنك بكرة يمكن ما تبيعها بعد شهر، يمكن بعد شهرين، يمكن بعد السيارة ترى في تنازل سعرها.
صحيح.
في نزول مش في صعود.
هي.
فيمكن بعد شهرين يكون سعرها نازل.
أنت شاري
أنت شاريها مثلا ب170 ظلت عندك شهر شهرين.
أيوة.
بعدين يمكن حد يحصلها ب160، فأنت حاول تأخذها بأقل سعر ممكن. مش بخس في الحلال الناس.
أيوة.
ولا تبخس الناس مثلا إذا هو عرض أنها ب170 تقول دوك 100,000. لا.
أيوة.
الحاول يعني تفكر أنك لو بعد شهر بعتها كم راح ينزل الحين ب170. يعني الواحد يعمل لازم يتعلم كيف فن دراسة الأسعار. ثالث نقطة والمهمة، لا تثق في شراء سيارة على مظهرها أو على كلام فلان صاحبها السيارة. أوه. عندي سيارة اشتريتها مثل ما هي ونظيفة. لا، دائما أنصح الشباب لا يغامر ويشتري سيارة، لأن يقول لك إذا اشتريتها وما فحصتها وطلعت في طلع فيها شيء راح ينطبق عليك المثل ادفع بيديك واركض فريولك. فصارت فينا كثير وثقنا في كلام الناس وثقنا ما تعرف. الثقة موجودة إن شاء الله، لكن الواحد يأخذ بالأسباب.
ثقة ويا الحكمة.
مراكز خدمة موجودة، مراكز فحص موجودة، خذ السيارة فحصها أنت على بينة باكر. لو يتعرضتها وياك فلان وقال لك تعال يا أخوي أنا السيارة شو فيها، تقول السيارة تعال يا أخوي هاي فحصها وتقدر تأخذها وتفحصها.
صحيح.
تعطي طمأنينة للعميل.
صدق.
أن تعطيه ثقة، نعم سيارته متأكد منها، أنا ما عندي مشكلة فيها. فهذه أسباب الواحد يأخذ فيها على أساس إن شاء الله نقول أنه يقدر الله وينجح.
جميل جدا. يمكن يعني النقطة الأساسية أنها تبدأ بسعر معتدل وتتأكد نعم. من يعني أن السيارة تكون حالتها جيدة نعم. وممتازة حتى
نعم.
ممكن أحد المستمعين يقول ليش أنا أشتري سيارة من معرض وما أخذها من الوكالة؟ شو الفرق؟
الفرق في فرق في عندنا اثنين من العملاء
نعم.
عميل الأول يقول لك أنا لا أنا مستخدم أنا أحب أخذ سيارة جديدة لمدة 5 سنوات بعدين أبيعها بقيمتها السوقية
تمام.
في عميل ثاني يقول لك لا أنا بأخذ سيارة بس مدة سنة أنا أخاف أني أخذها بالوكالة بقيمة الوكالة بعدين راح أخسر فيها كثير وطبيعي
نعم.
سيارة تناقصية فدائما العميل الثاني يلجأ إلى الخيار الثاني يقول لك أنا راح أخذها موديل سنة أو موديل سنة متأخر لكن بقيمة أقل لو أجي أبيعها بعد سنة بعد 8 شهور ما أخسر فيها الخسارة الكثيرة
أيوة.
فهذه بعد أنا دائما أنصح الشباب وخاصة الشباب اللي راح يأخذ على البنك
نعم.
نصيحة يعني لجميع المستمعين إذا بتاخذ سيارة تمويل وما تفكر أنك أنت تكمل السيارة عندك فترة التمويل 5 سنوات ما أنصحك تاخذ سيارة مدة سنة على التمويل لأنك راح تخسر خسارة أكيد. كبيرة
أكيد يعني أصلا يعني نحن ضد هالتفكير صراحة أن أنت تحط هالديون على عمرك عشان سنة عقب دين ورا دين
فعلا
دين.
الكلام هذا يعني أنا أذكره مرت عليه كثير ناس مروا عليه ناس كثير يقولك سيارة ما كملت 8 شهور بس ما أخذناها على البنك زي كم عليها على البنك والله عليها تقريبا الحين 320,000 كم قيمة السوقية 250,000 زي منو بيدفع 70,000 فرقية أنت الحين أنا كان بشتري عندك 250
أيوة.
وأنت موافق وأنا موافق زين البنك عليه يطالبك ب 320,000 يقولك ما عندي أدفع 70,000
بس هو المفروض اللي يدفع 70,000
هو المفروض هو الحين أيوة. هو شو صار عنده صار الحين ما استمتع بالسيارة
صدق
الحين السيارة صارت عبء عليه
أيوة.
يعني خلاص هو يعني قاعد كان يسد الدين طويل الأجل
في ناس بعد بهالتفكير وهالعقلية
للأسف نعم وقد دائما احنا ننصح يا أخوي دائما لازم تفكر أنت شو تبغي لازم تعرف شو الإمكانيات اللي عندك لازم تحدد البادجت عندك ننصح الكل ما يتهور وياخذ سيارة أوفر بادجت
نعم.
خاصة الناس اللي عنده ارتزامات بنكية عنده أقساط شهرية يقولك أنا باخذ سيارة نص الراتب مروح
صدق.
أوكي كم بقى قسط السيارة 4,000-5,000
نعم.
ما عنده دفع أولى ويبغي ياخذ سيارة جديدة
نعم.
كيف تتعاملي مع الموقف هذا يعني أنا أذكر لك بعض المواقف الأمثال كثير صراحة قاعد تمر علينا ودائما نحاول يعني حرام في النهاية هاي الأخوان ربعنا
نعم.
يعني تنظر له لو أنه أخوك الصغير لازم تقدم له النصيحة أقدر أساعده بطريقة ما لما نقدم له العروض اللي نشوفها الحين تناسبه يقول لا أنا ما أركب السيارة هذه لا حول ولا قوة إلا بالله الحين تعال عالج
ما في سياسة تمد ريدك على قد لحافك
فهذه الحين لازم أن تكون عندنا قنوات توعية وأشكركم الصراحة على البرنامج الشيق هذا اللي إن شاء الله نتمنى الكثير يستمع له والكثير يستفيد
صدق
دائم الواحد يستفيد
نعم. ذكرت في البداية أن كل يعني الموضوع محتاج صبر وفي نسبة مخاطرة شو أكثر المخاطر اللي ممكن يتعرض لها المستثمر في قطاع السيارة؟
لازم مثل ما ذكرت لك نسبة المخاطر يحط في باله أنه في احتمال تخسر.
إيه؟
لازم أحط الاحتمال موجود هذا أن يخسر لازمه. أنا كسلطان بديت أتعلم تجارة سيارات ربحت وخسرت
نعم.
وربحت وخسرت بس أنا بعدني موجود.
الحمد لله.
كيف تتعامل مع الموقف؟ كيف أنك أنت تعوض؟ كيف تفكر؟ مثلا لا تقول أنا خلاص خسرت اليوم ما راح أكمل
أيوة شو تكون نفسيتكم تخسر
نعم النفسيه تخسر حاول أنك تنسى خلاص انسى الماضي
نعم.
انسى أنك خسرت تفكر في اللي قدامك كيف الحين تفكر مفروض الخسارة هاي تعطيك دافع معنوي أنك أنت الحين عليك ضغط أنا مش نقول ضغط أن متوي توجب عليك أنك أنت تعوض خسارتك
أيوة.
لازم خدت خبرة خدت كذا فيخليك بعد سبحان الله كل شيء له درس الواحد يتعلم منه حتى الخسارة تعلمك أنك لما تروح تشتري سيارة اشتريتها على التفكير الفلان لا الحين لازم أغير لازم أشوف كذا فالواحد دائما يتعلم الخسارة لو نرجع على موضوع نقطة المخاطر الكثيرة أنك راح تتعرض تحصل سيارات مغشوشة
نعم.
سيارات مدعومة سيارات مكنسلة من شركات التأمين ومصلحة ومعوضة للبيع فدائما هذه مخاطر راح تواجهها المخاطر الثانية السوق أو الإقبال على السيارات لها ترى مواسم
نعم.
في إحنا مثلا في الصيف يقل طلب على السيارات، ما تحاول مثلا أنك أنت تدخل السوق في الصيف أو الفترة، ما أقولك لا تدخل ادخل، لكن بتفكير أنك أنت راح تبدأ، ما راح تبيع اليوم،
تكون هي متوقع
شوي، تنتظر على بداية موسم الشتاء، الناس يعني ترجع مثلا من السفر إن شاء الله بعد ما الله يزيع عنا جائحة البلاء هذا. فالواحد دائما المخاطر موجودة، يفكر، لازم يفكر، يخطط ويتوكل على الله.
نعم بالله. استيراد السيارات من الخارج يعني أكثر ربحا من شرائها من داخل الدولة؟
نقدر نتكلم يعني نسبة وتناسب، نعم صحيح الاستيراد من الخارج فيها ربحية. على سبيل المثال أنا كتجارتي، أنا طبعا أستورد سيارات من ألمانيا،
نعم،
من أمريكا، من كندا.
جميل.
أستورد السيارات اللي عليها طلب، السيارات اللي ما قدر نحصلها هني.
أيوة.
بنفس النظافة.
تكون جديدة ولا مستعملة؟
تكون الجديد والمستعمل. نعم. لكن المستعمل إحنا دائما كل واحد في مثلا تجار نوعين، تاجر يركز على السيارات اللي هي سيرتيفايد مثلا الستاندرد اللي عندي أنا، لأن فئة الناس اللي تعامل معهم وعملائي اللي كسبت ثقة في السوق معهم دائما يبحثون عن الهاي كواليتي.
أيوة.
فدائما خلاص عند في السوق يبغي هاي كواليتي، عارف وين يروح.
صدق.
وفي طبعا في استيراد للسيارات المصدومة أعتقد، وللأسف هذا الشيء يعني اللي أثر شوي على سوق التجار، السوق ما كان فيه تنافسية.
ليش يستوردون سيارة ما مصدوم؟
هذه النقطة اللي الواحد يعني السؤال اللي ما له جواب، يعني هم يستوردون ليرخص سعرها. على سبيل المثال في أمريكا نظام السير يقول السيارة إذا انضرب أي جزء في الفريم تكلم في الشاصي،
نعم،
خلاص ممنوع تسجل.
أيوة.
لازم تنباع مزاد، يسمونه سكراب أو حطام سالفج.
نعم. أيوة.
فالسيارات هذه تباع برخص.
صدق.
تخيلي يعني أنا كأشتري مجموعة سيارات أو تاجر أشتري مجموعة سيارات يبهني يصلحها ويرد عرض البيع، لها عميل،
لها زبون. أيوة.
لكن مشكلة وين؟
الغش.
مشكلة الغش. إذا ترى مو بكل الناس فاهمين اختي عاسنا، مش كل الناس عارفين في المجال.
صحيح.
يشوف سيارة ما شاء الله يعني وردة، يقولك أوكي السيارة ما فيها شيء،
شكلها الخارجي فقط.
لكن فعليا السيارة لو شاف صورتها قبل، كثير شباب يوني وكثير من خلال حسابي في سناب شات أنصح يا أخواني لا تشتري سيارة قبل ما تفحصها. يا أخوي إذا سيارة واردة أمريكا أنا مستعد أخدمك، أرسل لي رقم الشاصي، أطلع لك الهيستوري تبع السيارة من يوم ما طلعت من الوكالة لغاية ما صارت، أعطيك صورها كيف كانت. فمرت مواقف كثير ناس يعني راحوا صلوا ركعتين بعد ما يوني واستشاروا، قالوا الحمد لله نيناك السيارة. فعلا أختي يعني أعطيك واقع الحياة أمثال. في ناس خذوا يعني كانوا بياخذون سيارات شبه معدومة، كانت لما أرسل لهم صور السيارات يتجنن، ما يصدق أن فعلا السيارة اللي راح شافها هي هذه كانت قبل. فهذه الإشكالية والرخص. فالناس وفي فئة ثانية من الناس يقولك لا أنا والله أدور رخيص، أنت عندك غالي. ما في اسمه غالي ورخيص.
نعم.
كل صادق.
نعم.
لاقط.
نعم.
فأنت تبحث عن النظيف الهاي كواليتي اللي أنت دافع صح ولا لا؟
نعم.
ليش يعني تخسر 10,000؟ حرام.
صح.
خاصة إذا هني الطامر كبر إذا جاء وخذها على البنك.
إيه.
كثير من الخوات والله كثير، أعطيك أمثلة كثير حريم يعني ما يعرف المسكين.
صحيح.
راح نشتري خلاص أبغى أشتري اليوم. تعرفين يبغى يخلص بسرعة.
إيه حماس شوفها لقطاف خلاص.
إيه مرة كنا بكرة بيصبع عليها العيد تعيد في السجن.
أيوة صحيح.
نعم.
استيراد السيارة من الخارج يأخذ وقت، يمكن أنت قلت إنه يمكن هو أكثر كسبا، لكن الواحد يفكر فعلا يمكن القيمة السوقية تختلف، لكن إجراءات الشحن وإلى آخره.
نعم صحيح. أعطيك مثال على أساس المستمعين يعرفون كيف النظام النقطة أتكلم فيها. أنا كثير ناس يعرفوني مثلا اللهم لك الحمد ويبغون يشترون سيارات من المزادات.
نعم.
في أمريكا في مزادات كبيرة وتقدر تأخذ أسعار جدا ممتازة، خاصة شركات المرسيدس، شركات اللاند روفر، شركات التويوتا، الشركات الكبيرة هذه. هاي نظامهم كيف أختي سماح؟ نظامهم سمحوني أعطيكم أوضح لكم ليش إحنا نجيب السيارات هذه ومتوفر بكثرة. في أمريكا عندهم نظام أنك أنت إذا رحتي على وكالة مرسيدس تقدرين تخلصين على نفس الطاولة وتشترين السيارة عندهم. النظام التأجير ينتهي بالتملك وغير التملك. أيوة. تقولين تين عند البياع تقولين أنا أبغى السيارة هذه أبغى أستخدمها لمدة 20,000 ميل أو كيلو.
نعم.
أو أباها لمدة 6 شهور، كم لازم أدفع لك بعدين أرجع لك السيارة مثل ما هي؟ يسوي لك العقد يقول تعال أنا راح أعطيك إياها ب 1500 دولار شهري، بعد 6 شهور تعال سلميني السيارة.
أيوة.
فتخيل هذا النظام هو يعني 90% هذا النظام في أمريكا. فتخيل كمية السيارات اللي ترجع لهم أسبوعيا فهاي كلها تدخل في المساد يبيعونها. فيبيعونها لأن لو صفوها يعني حطوها هناك في الشوروم ما راح تكفي عندهم.
صحيح.
فكلها تدخل المزاد يعني أسبوعيا تدخل مثلا مرسيدس فوق 2500 سيارة.
هل هذا الشيء بلغة الأرقام يعتبر مجدي للوكالة ولا
هو مجدي لهم لأنهم هم يدخلون في يأخذون فائدتهم عن طريق التمويل وعن طريق السيرفس وقطع قيار.
أيوة.
والإنترست اللي يحطونه على العميل. فهذه هم أكثر مجدي عن يبيعها كاش لأنه يبيعها كاش ما راح يستفيد.
صحيح.
نعم. فإحنا هذه السيارات اللي نركز عليها سيرتيفايد سيارة المسترجعة من الوكالات.
نعم.
هناك فالحمد لله ناخذها بسعار طيبة ولازم نكون عارفين سعرها. السعر اللي ناخذ نشتريها فيه أنا لازم أحط في بالي أني راح أشحنها.
صحيح.
مدة الشحن شهر إلى 45 يوم لازم أعرف أنا راح أبيعها بعد 45 يوم كم بيكون سعرها.
أيوة.
فهاي فيها لها كالكوليشن معين.
هي يعني تحسبها بوقت هي. استلام. نعم. يعني وصول السيارة للبلاد.
نعم. نعم. ترى هذه النقطة مش أي تاجر يقدر يجيبها مش أي شخص يبي يدخل مجال أن يستورد سيارة لازم يعرف لا دي. ما عندك الخبرة وعندك الدراية وعندك الحسبة الصحيحة ما راح يعني راح تطلع عليك شوية
أغلى عن بعيسوك. بنعرف كيف نحسبها صح لكن أول فاصل. فاصل مستمعين وبرد نواصل وياكم. فلوسك ودبرهن.
فلوسك ودبرهن.
فلوسك ودبرهن.
رمضان في البلاد.
فتش الكونتينر. غرفة العمليات عندي اشتباه ببضاعة غريبة.
يسام في جوازك وافتح الدبة لو
سمحت. جمع سيارة
تبرز الدبة
وطل الدبة.
النداء الأخير رحلة
رقم. وقف وقف رد الشنطة ورا شوي. بطل الشنطة. جوازك لو سمحت تفضل ويانا.
القمرق باب حوي بلادنا العود ونحن عند الله وعندهم. تابعوا برنامج القمرق طول شهر رمضان ويا خليل صقر من الساعة 2 وقت العطمة لين 3 وقت الهايور بالتعاون ويا جمارك دبي وبنحرسك يا وطن.
الأولى 107.4.
شو يعني استثمار؟
شو هي أبجديات الاستثمار؟
المستثمر هو اللي عنده بيزات يقدر يحطيها
في أي مشروع تجاري.
تبغى تستثمر في العقار، شو هي الأسس المفروض تعتمد عليها؟
اليوم يحدد نوع العقار اللي راح يستثمر.
استثمار في الخدمات اللوجستية.
هل فكرت أنك تستثمر في عمرك؟
هل كل تجارة إلكترونية ممكن تكون ناجحة؟
الفضة أو الذهب والمعادن.
شافنا الله يرحمهم وغفرهم كانوا يفكرون أن الذهب خزنة.
تعرف أكثر عن الاستثمار في المزارع.
هذا البنار مسألة الاستثمار في بيع وشراء سيارات
وعالم جميل جدا.
كيف يكون الاستثمار في الصناعة؟
كيف تكون التجارة شطارة؟ كيف نزيد فلوسنا؟
نزيد فلوسنا.
فلوسك ودبرهن.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وما زلنا مستمرين وياكم في فلوسك ودبرهن. واليوم الفلوس بنحطهن في بيع وشراء السيارات من خلال لقانا مع الأستاذ سلطان الكتبي خبير في بيع وشراء السيارات. مرحبا بك مرة ثانية سلطان.
يا مرحبا وسهلا.
نرد مرة ثانية. ذكرت أنك آخر نقطة كنا نرمس عنها أن هي أن يكون التاجر عنده القدرة على يعني الفترة اللي من شحن السيارة لوصولها لبلاد أكيد ممكن السعر يتغير. شو الأسباب اللي ممكن تغير في السعر غير أنه مثلا نزل موديل جديد؟ يعني ليش هو ممكن يحط في باله أنه هو معرض للخسارة؟
معرض للخسارة لأنه بحكم أن إحنا في سوقنا هني السوق صار سوق. أعطيك مثال، مثلا في أوروبا في أمريكا لو تدخلي حتى أونلاين ما راح تحصلين أفراد يعرضون
في الأونلاين. ما في
ولا حتى في أوروبا ما في كل الشركات. أما هني في سوقنا
كل حد
في الإنستغرام موجود.
نعم.
على الأونلاين الأفراد موجودة، مواقع البيع السيارات موجودة. فالأفراد هم اللي صاروا يتحكمون في السوق. يعني واحد سيارة قاعد تنعرض في السوق على 200,000،
نعم،
عرضها شخص مثلا على الأونلاين ب 160,000
نفس
مثلا. هي تراها في النهاية الناس قاعد تشوف المعروض
الشكل الخارجي،
هي فهاي من الأسباب اللي واحد يعني يحط في بالك أنك يعني عادي تطلع لك نهاية الفترة هذه اللي تنتظرها أنت في السيارة هذه أنها نزل من قيمتها 10,000 15,000
غميضة.
مثل ما خبرتك لازم مو بأي شخص يدخل في مجال استيراد السيارات، لأن مجال استيراد السيارات مجال صعب مش سهل، رقم واحد. رقم اثنين يعني خلينا نتكلم عن نقطة، إذا هو في الإمارات ودخل أونلاين على أوروبا وعلى أمريكا، شو ضمن السيارة الموجودة هناك فعليا هي نفس السيارة راح توصلها؟
صحيح.
كيف راح يضمن نظافة السيارة؟ كيف؟ أنا على سبيل المثال أنا ما بديت الشهادة إلا بعد ما رحت وشفت وعملت علاقات بحكم خبرة سنين، يعني عملت علاقات مع وكلاء، عملت علاقات مع ديلرز، صار عندي في كل ولاية ديلر هو المهتم يعمل السيارة من نشتريها، السيارة ندخلها على مراكز الفحص، نطلع عليها تقرير يسمونه تقرير الكارفاكس، هذا سيرة حياة السيارة موجودة في التقرير هذا،
سي
في السيارة، يكون باد كارفاكس، يكون سالفج، يكون كلين كارفاكس. طبعا أنا كل كلين كارفاكس هذا اللي أبروف عندي.
نعم.
وبعد ما نستلم السيارة نفحصها، بعد ما نتأكد من السيارة إذا هي لسه تحت الضمان ندخلها على الوكيل هناك، نعملها فول تشيك أب قبل ما نشحنها هني. فهذه العملية مش بسيطة.
ممكن التاجر بعد يتعرض للاحتيال؟
التاجر
مو بس اللي بيشتري، التاجر ممكن
كثير كثير تجار. في النهاية التاجر هو تأخذ الحسابات لما خلينا نقول الإغراءات. لما في شركات هناك أنا ما أعلم بالشركات الخارجية واضحة، في شركات مفلسة، في شركة عندها مشاكل مالية، فقاعد في النهاية هي شركة، مش ما في علاقة شخصية، فتعامل شركة بزنس تو بزنس. في شركات صغيرة تحاول تأخذ فلوس، تحاول يعني كثير صارت احتيال ونصب في الموضوع هذا في كل مكان، في كل مكان الموجود هذا في كل سوق.
هني الولي يبغى يشتري سيارة، عادة يفضل السيارة يقولك هاي وارد أمريكي، هاي وارد ياباني، ولا يبغى السيارة اللي هي متعارف عليها للمواصفات الخليجية؟
نقطة جدا مهمة هاي نتكلم فيها. قبل فترة من زمن كانوا الناس يعني لما تقول له وارد أمريكا يقولك لا 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 أبغى خليجي، لا أبغى بنت الدار. زين خلينا شوي نتمعن في النقطة هذه. السيارة اللي في أمريكا ترى مصنعة في نفس المصنع اللي تصنعت فيه السيارة الموجودة هنا.
صحيح.
صح ولا لا؟
صحيح.
المصنع يعطي عليها ضمان دولي سنتين.
نعم.
وأيضا السيارة اللي راح توصل للوكيل هنا عليها ضمان دولي، فهني الوكيل يضيف عليها بعض الضمانات، وأيضا أنا كتاجر لما أستوردها من هناك يكون عليها ضمان دولي وتدخل عندنا في الوكيل في الصيانة والضمان، المصنع يغطيها، الشركة الأم تغطي الضمان إذا كان فيها أي إصلاح. ففترة من الزمن الناس بدأت تتعود. رقم اثنين دخلت علينا طبعا بعد ما تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، صاروا الناس فعلا يركزون في السعر، لأن يقول لك أنا بروح اشتري بمبلغ وقدره.
صحيح.
لا لازم انتبه، أوكي في عندي أمريكي، في عندي ألماني، في عندي خليجي، أوكي شو الفرق؟ هذا سعره كذا وهاي كذا وهكذا.
يعني عادة الخليجي بيكون سعره أغلى،
هو دائما متعارف عليه السوق، السيارة طالع من الوكيل هنا عندنا تكون أغلى.
نعم.
والناس يعني فكريا
يقول لك عشان الصيانة وإلى آخره،
الصيانة، ومع أن هاي السيارة طبعا نفسها راح تجيبها تستخدمها فترات من زمان وطبقا للمواصفات والمقاييس. نعم. لأنك في النهاية لما تستورد أي سيارة لازم تطلع عليها شهادة مطابقة المواصفات الخليجية.
صحيح.
إذا غير مطابقة ما أقدر أسجلها.
صحيح.
فجميع الماركات البراندات العالمية كلها تعتبر مطابقة.
ممكن يقول لك المكيف هذاك غير مكيفنا نحن، غير حرارة.
ترى في بعض الناس أدخلوا هذه الخزعبلات ما في اسم شيء. إذا إحنا جينا تكلمنا عن موضوع مطابقة المواصفات الخليجية، إذا المكيف ما يعمل بطريقة صحيحة فغير مطابق.
صحيح.
فدائما هو يمر على نظام فحص.
الحين ذكرت قبل الفاصل نقطة اللي هي الشراء أونلاين، يعني نبغي فيها نرشد سواء كان اللي يسمعنا مستثمر أو حتى يبغى يشتري سيارة، كيف تشتري أونلاين سيارة؟ يعني الواحد مرات فستان ما يحب يأخذ أونلاين، يقول شو دراني شو من الفابرك المستخدمين.
صحيح.
فمبارك سيارة ومبلغ وقدرة كأنك تشتري سمك في ماي أصلا.
كلام صحيح. الأونلاين لو بناخذها من ناحية فعلا سهل على الكثير، سهل على التاجر، سهل على الفرد. أنت تبغين تشترين سيارة لازم تروحين، ما تعرفين السيارة الموجودة اللي في بالك، بس لو دخلتي أونلاين أول ما تشوفين تقولين هذه السيارة اللي أبغيها، سيارة موجودة على المكان أول شيء الأونلاين يساعدك أنك أنت تحصل سيارتك. إيه. طبعا هذا ما يخليك أنك أنت تتجاوز الخطوة الثانية، خطوة الثالثة الشراء، لكن في خطوة ثانية أنك تروح تفحص السيارة.
أيوة.
وتعاينها على العين.
نعم.
فالأونلاين ساعد كثير، ولما تشتري سيارة أونلاين ترح يعني هذه شوي الواحد مخاطرة فيها. ما أنصح أي شخص يشتري أونلاين إلا إذا شخص شركة معروفة، شخص معروف لسمعته في السوق، قاعد يستورد سيارات نظيفة، ترى السمعة تسبق.
صدق.
فهذه نقطة نتكلم فيها. أنا على سبيل المثال اللهم لك الحمد والشكر عندي عملاء من دول الخليج، أنا قاعد أبيع أونلاين.
نعم.
أنا شخصيا حاليا أنا قاعد أبيع أونلاين، لكن أعطي ضمانات.
نعم.
السيارة لما توصل هنا أعطي العميل ضمان، ما سلم سيارته، نعمل لها فحص تشيك أب كامل، نشيك عليها، نتأكد أن السيارة نظيفة. هذا أنت كيف تخلي الناس تشتري عندك. نعم. أونلاين.
صحيح.
مش أي شخص يقدر يشتري.
أكيد. أكيد الأونلاين أعتقد نشط في فترة كورونا.
نعم.
كنا نقول في بداية رب ضارة النافعة.
سبحان الله، سبحان الله، كثير كثير نشط. وأرجع وأقول أنت مع من تتعامل، إذا شركة معروفة ولها اسمها وخبرتها في السوق وسمعتها طيبة عند الناس، وفلان يا أخذ سيارة أنا أخذتها عندهم شفتها في الأونلاين ووصلت لين باب البيت.
صحيح.
ما شاء الله سيارة وكالة.
نعم.
فأنا هذه هي. نعم. اللي قاعد تستفيد من خاصية الأونلاين، ترى أدوات تسويقية لازم تستفيد منها بالطريقة الصحيحة وليس بالطريقة
يعني إذا غشيت مرة خلاص يعني خلاص. أوكي ممكن ربحت مرة لكن ربحك وقف.
مجتمعنا. نعم. صغير والناس كلها تتعارف والسمعة ترى تنتشر بسرعة.
نعم.
فالواحد يحاول يعني أنا نصيحة لكل من يستمع لي ويبغي يدخل السوق، ادخل بنزاهة، راح إن شاء الله رب العالمين راح يوفقك. دائما هاي النصيحة اللي أقدمها لكل الشباب، لا تحاول تنجر خلف الإغرام وتبغي تبيع وتطلع فايدة أو تسلك الطرق اللي فيها غش.
صدق.
نعم.
من غشنا فليس منا أكيد يعني، ورب العالمين ما بيبارك في هذا الرزق. ندخل الحين عالم السيارات الكهربائية اللي صارت يعني نقدر نشوفها في مجتمعنا وفي دولتنا ما شاء الله، مثل ما كنا نتكلم إن في سيارات كهربائية نشوفها في الشوارع وفي أماكن لشحن السيارات الكهربائية، وفي ناس بعدها متخوفة من السيارات الكهربائية، أنا واحدة منها صراحة. مو بعدم اقتناع ولكن الخوف من كل شيء هو جديد في حياتنا.
صحيح. لو تكلمنا عن موضوع السيارات الكهربائية مثل ما سبق وذكرت لك، هي الناس تحتاج وقت عساس تقتنع.
ثقافة.
لو لاحظتي كم كانوا عدد الناس اللي مقتنعين بها وفي البدايات، وكم صارت مع مرور الزمن تزيد. ففي النهاية احنا راحين يوم خلاص راح نقتنع ان فعلا هي صارت جزء من حياتنا، والسيارات الكهربائية يعني في النهاية صديقة البيئة.
صحيح.
نعم. ففي ناس كثير يفضلونها وهي خيارهم الأول.
نعم.
نعم.
بنوصل لوقت بتكون هي الخيار الوحيد.
الخيار الوحيد. وفي ناس لا يقولت لا أنا ما أفضلها حاليا أنا بستمر على. فهي نسبة وتناسب. النسبة قاعدة تزيد في عدد الفئة اللي قاعدة تقبل السيارات الكهربائية.
والشركات اللي تصنع.
والشركات اللي تصنع، لكن فيها في نواجه صعوبة واحدة هو سعرها المرتفع. السيارة الكهربائية مش رخيصة. تعتبر يعني مقارنة بالسيارات الثانية سعرها مرتفع لغاية الآن.
ليش سعرها مرتفع؟
تكلفتها
أعلى؟
تكلفتها نقدر تقول أسباب كثيرة، لأنها جميع أنظمة الأجزاء الداخلية السيارة كلها كهرباء.
صحيح.
كهرباء وأجزاء معقدة شوي في تكوينها كبطاريات. نعم. كأمور كثيرة.
أنا شفت فيديو السيارة البونيت ما في شيء داخل،
ما في
صندوق يعني
صندوق فاضي،
صندوق تخزن فيه أشياء.
هي نظام عملها كيف، هي عبارة عن بطاريات.
نعم.
البطارية هذه هي تولد طاقة لمحركات دينامو موجودة على أجزاء عجلات السيارات. هي كيف نظامها، الكهرباء البطارية تشغل الدينامو عجلات السيارات.
أيوة.
فتحسين السيارة تتحرك.
أيوة.
تستغربين شو كان يحركها، محرك، الحين ما في محرك،
بطارية.
فعبارة عن بطاريات تولد طاقة للدينامو.
نعم.
محركات اللي على أربع عجلات السيارات.
نعم. وذكية.
هي.
يعني أنت في البيت تشغل سيارتك، أنت في البيت كيف تشغل مكيف.
كل شيء صارت الحين، حتى نظام مثلا عطيتش نظام مرسيدس الجديد، في نظام يسمون الباركينج الذكي، نظام موجود في السيارة لما تيجي توقفين عند مثلا عند فندق أو مطار، المكان لازم يكون فيه باركنات ذكية. أوردي السيارة تعطيها أوردر عن طريق الأبليكيشن، تقولي روح صف بروحك سيارة. فالسيارة روحها تبحث عن الباركينج، ليش مبرمج أن هذا المكان حسب الجي بي إس فيه باركينج ذكي، فتبحث وتصف. بعد ما تخلص تقول له تعالي، تضرب عن طريق الابليكيشن، السيارة راح توصلك لين عندك. فهذه يعني كل ما يالها يعني في تطور.
أظن كل ما يالها السيارة بتمشي بدون سايق.
في بعد في سيارات الحين قاعدين تحت دراسة، إن في سيارات يعني حتى السيارة الطائرة في موجودة. فكلها يعني مستقبليا ما يعني في هذا العالم السيارات عالم.
لكن الحين كونك انت مستثمر في بيع سيارة، بعدك ما خط في تجربة انك تبيع سيارات كهربائية؟
احنا نوفرها لكن على الطلب.
على الطلب.
على الطلب، وهذا الافضل.
نعم صح.
لا تبدا كبداية مستثمر تدخل في السيارات الكهربائية الا على الطلب.
نعم. لان ممكن حد يقول لك هذا هو زمن السيارات الكهربائية فانا ببدا استثمر في هذا.
نعم.
المجال.
لان العميل او الشخص اللي يبغي سيارة كهربائية راح يجيني.
أيوة.
اذا ياني الشخص هذا عرف انه يعني يا يطلب سيارة كهربائية.
صحيح. بدل ما تشتري كميات وتتم واقفة.
نعم.
عندك وما.
نعم.
في إقبال عليها.
نعم.
شيء ثاني ممكن نتكلم فيه المحاذير اللي لازم يعني التاجر ما يخوض فيها أو اللي ابتعد عنها.
اللي ابتعد عنها نتكلم عن أنك أنت كبداية كتاجر بداية ابتعد أنك تشتري السيارات الغالية.
أيوة.
السيارات الغالية مش أي شخص يقدر يشتريها. رقم اثنين دائما أنصحها، لا تبني دين على دين. لا
صحيح.
تقول أنا بروح أخذ تجارة، بروح أخذ قرض من البنك.
هي.
لأن البنوك تعطي قروض وتسهيلات، يعني يقول تعال أنا بعطيك 2 مليون 20 ضعف الراتب، تقول أنا أوكي بروح أخذ مليون دين قرض من البنك بروح أتاجر فيه،
بأخذ لك هذا سيارة.
فكر فيها بطريقة ثانية، بتشوف حتى لو نجحت أنت تراك أنت قاعد تبيع وتستفيد وتسدد القرض، يعني
صح.
تأخذ الأرباح تسدد بها للأرباح.
صحيح.
فما أنصح أي شخص أنه يبدأ تجارة سيارات بالقرض.
يبدأ مثل ما ذكرت في البداية مبلغ صغير،
مبلغ بسيط
بسيط،
يبدأ حتى 50 ألف 60 ألف 70 ألف. في نهاية الشهر أنت كبداية ما عليك التزامات.
صحيح.
ما عليك إيجارات، ما عليك رواتب، حتى أنك راح تأخذها كفرد.
صدق.
شوي شوي لين ما الله يكتبها عليه إن شاء الله، وإذا الله كتب لك نصيب تقدر حتى تفتح لك شركة.
عطار الشركات في البداية إذا يبغي اللي هو يبدأ لابد يكون عنده مكان، ولا كيف يكون البيع والشراء؟
أنا إذا بفتح مثلا معرض سيارات.
نعم.
يعني عندنا المعارض، لازم يكون عندك معرض سيارات. إذا أنت تفكر مقتدر وتبغي تكون تتوجه إلى المجال هذا، أنت عندك أعمال، عندك بزنس وتبغي تدخل المجال هذا، تحط لك رأس مال، اختيار المكان المناسب، الشوروم المناسب. دائما هي أسباب النجاح، أنا أقول دائما المكان المكان المكان.
نعم. أنت ذكرتنا ما شاء الله فتحت فروع في هاي الفترة في
البيل. نعم نعم. أنا عندي اللهم لك الحمد مثلا عندي مكتب، في اخترت المكان يكون قريب من الفئة اللي أنا أتعامل معها.
نعم.
مثلا فئة الشباب. فتحت فرع في البزنس بي جنب برج خليفة.
أيوة.
عندي مكتب هناك، أقدر أفتح بعيد.
صحيح.
بس وكون تكلفة أقل علي.
نعم.
لكن في النهاية أنا أبغى أكون قريب من الناس.
صحيح.
في أبوظبي فتحت في شارع المطار في سنتر.
نعم.
في العين فتحت في السنتر.
ما شاء الله.
دائما أسباب، لازم تأخذ بالأسباب النجاح، ويعني تحط في بالك شو أهم سبب عشان أنجح في هذا المجال، لازم أكون قريب من الناس.
صدق.
نعم.
وانت ما شاء الله نشط في وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن هذا وسائل التواصل كيف خدمت المجال
كثير. يعني اخر انا بدات يعني بداياتي كانت في 2014 2015 دخلت السوشيال ميديا، طبعا الانستغرام والسناب شات وهاي والتويتر واليوتيوب ساعدت كثير، مثل ما كنا نتكلم عن الاونلاين. هذا
صح.
هو الاونلاين.
أيوه.
نتكلم عنه، صارت الناس تشوف السياره على مثلا انا اليوم اعرض سياره على السناب، بعد بدقيقتين تبدأ الاتصالات عندي.
أيوة.
نعم. فهذا بعد اللي كنا نتكلم عنه، عن ثقة الناس كيف يشترون من الأونلاين.
صحيح.
هاي اللي كنت أذكرت فيها. أنت لو أنا عرضت اليوم على سبيل المثال سيارة، عادي أبيعها بعد 10 دقائق، بس اللهم المتابع شافها عند سلطان الكتبي.
نعم.
قال هاي السيارة خلاص سلطان أنا أبغيها، احجز لي إياها.
نعم.
صح ولا لا؟ في النهاية راح يشوفها راح يفحصها، لكن مبدئيا هو عارف مع من يتعامل.
أيوة في ثقة.
هي السوشيال ميديا مكنت الناس تتعرف على بعض، سواء فرد على تاجر أو تاجر على فرد،
سوت نوع من الانتشار حقيقة،
انتشار قوي. وصلت الناس، دخلت البيوت، السوشيال ميديا حين في كل مكان.
صحيح،
صارت هي يعني
السوشيال ميديا أقرب للشخص من أفراد أسرة استوت.
صحيح. نعم يمكن أنت أشوف الشخص اللي قدام في السناب مثلا أو في الانستغرام أكثر عما أشوف أخوي.
أخوك. صحيح. عقب هالرحلة اللي بديتها في التسعينات تقريبا،
في نعم في نهاية التسعينات،
شو الأشياء اللي استفدتها، شو الدروس اللي تعلمتها، وشو النصيحة اللي توجهها؟
تعلمنا الكثير. ما حد يتعلم بلاش.
صدق.
تعلمنا أمانة، لا حد يقول أنا بتعلم وبتيني العلم والخبرة بلاش. تعلمنا كيف نتعامل مع الناس، تعلمنا كيف أنت تكسب ثقة الناس، تعلمت كيف أنك أنت الحياة هاي صعوباتها كيف تتجاوزها، تعلمت أني أنا ما أقع في أول خطوة يعني أتعثر وخلاص، لا تعلمت فعلا الحياة مستمرة، الحياة أنك أنت لازم تبدأ يومك طبعا بإيجابية، تفكر دائما تفكير إيجابي بغض النظر عن المستوى اللي أنت فيه في موضوع التجارة، خسران ولا ربحان، دائما تحاول تطور من نفسك. لا تقول أنا اليوم خلاص أنا أوكي أنا ناجح وبعت وعملت فلوس، لا، الناس في ناس قاعدين يسابقونك.
صحيح.
التطور كل يوم، لازم تطور من نفسك، من أدوات التسويق عندك، من أمور كثيرة تعلمتها.
ثقافتك
عن السيارة. نعم. أنا شخصيا أقول مثلا الأسبوع هذا راح نركز على طريقة نعمل فيها تسويق بالطريقة الفلانية. فلازم أنت تحافظ على المكان اللي وصلت لها أو المستوى اللي وصلت له.
نحن شكرين لك جزيل الشكر أستاذ سلطان الكتبي، خبير في بيع وشراء السيارات. المعلومات اللي عطيتنا إياها اليوم، يمكن خلاصة الحلقة أن التجارة شطارة فعلا، ولكن تحتاج الصبر. بدو منقول في العجلة الندامة، والله يبعد عنا جميع الندامة. مستمعينا شكر لكم جزيل الشكر، وإن شاء الله استفدتم من هاي الحلقة من خلال لقائنا مع الأستاذ سلطان الكتبي، خبير في بيع وشراء السيارات. وإن شاء الله لقائنا بيتجدد في مشوار جديد واستثمار جديد في فلوسك ودبرهن.
فلوسك ودبرهن.
فلوسك ودبرهن.
رمضان في البلاد.
البراحة ويا شيرين سالم من الأحد لين الخميس، من الساعة 10 في الليل لين الساعة 12 نص الليل، عطور رمضان.
الأولى 107.4.
عندي طولة بال، شجاعة وهادية، شخصيتي قوية.
بصراحة أنا شخصيتي تحب تبرز نفسها وتحب تتكلم،
بس الشخص هذا اللي يوم يتلقى هالكلام حقا احنا ما نعرف شو أثره في قلبه.
قايس عمرك ويا الدكتورة هالة الأبلم.
اختبار جديد عن الشخصية القلقة. القلق نفسه هو قلق موجود في كل واحد منا، هو لازم يكون موجود عشان يحركنا. إذا ما عندنا هاي القلق الموجود في كل واحد منا ما نقدر نتحرك، لأنك أنت تبى توصل دائما للأفضل، بالتالي هو دائما عندك هذا الحافز. لكن في بعض الأحيان القلق يزيد عن المعدل الطبيعي، ما يكون طبيعي، فأصبح إنسان شخصية قلقة مؤذي لنفسه ومؤذي للآخرين، يعني تحوفه دائما هو في حالة أرق شديدة جدا. الاختبار هذا اللي ويانا بيوضح لنا نسبة القلق عندنا، ونعطي نفسنا كم بالمئة في كل سؤال. السؤال الأول يقول: هل أنت تتصف بالضمير الحي دائما في شغلك؟ يعني طول الوقت تتجنب أي مثلا شيء يهدد تقديرك الامتياز أو تقدير الجيد جداً، وتحاول دائما أنت تحصل على أحسن الدرجات بصورة وايد واضحة لكل الموجودين أمامه. كم تعطي نفسك بالمية؟ السؤال الثاني، هل تتوقع بأنك قلبك قوي أمام كل المواقف الصعبة؟ أنت فعلا لما تواجهك أي مشكلة دائما عندك قلب قوي جدا، ما تحاول حتى تشوف العلامات الإنفعالية على وجهك، بس أنت في داخلك ضعف. كم بالمية؟ رقم ثلاثة، هل تتعامل مع المواقف أو الصعوبات بجدية وتحاول لازم تنهي المشكلة بأي صورة، وبكون في حالة وانت يستحلها انت في قلق شديد جدا لدرجة انه يأثر على شغلك، يأثر على بيتك، يأثر على نفسك؟ هل انت من هذه الشخصية؟ أعطي كم نفسك بالمية؟ السؤال الرابع، حد قال لك في يوم الأيام انك انت شخصية عنيدة جدا لدرجة ان احيانا ما يعرفوا يرمسونك؟ اذا انت مصر على شيء تخلصه، انت بتخلص، انت انسان جيد، انت تقدر، لكن الحالة اللي تكون فيها حالة الكل ياسي مستغرب عليها، انت انسان صعب، انت انسان عنيد، هل هذا صحيح؟ اعطي كم نفسك بالمية؟ الحين وصلنا ان احنا نجمع الاربع اسئلة على اربعة. طبعا اذا يانا نسبة الدرجة من 90 لـ100، هني انت عندك نسبة عالية جدا من الشخصية القلقة، بمعنى انت دائما تكون الاول، انت لازم تكون في الصدارة، لازم تكون انت احسن واحد. قد يكون هذا الشيء ما يتناسب مع قدراتك الجسدية، قد يكلفك هذا كثير من الصحة، يخليك انت دائما انسان يعني مو بعاش مرتاح. مو بغلط ان احنا نكون ناس نحاول نحصل على اعلى درجات، بس ما يخلينا هذا واقفين في حالة من القلق انه ممكن نطيح مرة واحنا مو بحاسين بعمارنا، فخلوا بالكم من هذا الموضوع. ما دون 90 للـ70 هني هذا الوضع متوازن الى حد ما، عندك قلق، القلق شغال ياسي حفزة، لا لم تنطلق، لم تسوي، لم تساعد نفسك، لم تثابر عشان توصل. قادر توازن بين نفسك وبين اهتماماتك، بين أشغالك، بين أعمالك، أنت قادر بإذن الله، وعملية من التوازن. ما دون 70 هني 35 45 إلى آخره، هني هذا الوضع أنت عندك القلق بس مو بقادر يوصل لك للمرحلة اللي يخليك متحفز. الناس اللي عندها تبلد شوي، الناس اللي عندها ما عنده حافز شوي، ما عنده مشكلة يوم يحصل ما يحصل، ما عنده مشكلة في الحياة، لا غير، لا بدل، حاول تعطي نفسك حافز وتنطلق إلى أمام.
قايس عمرك.
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
17 من رمضان.
هلا أختي، إيش حالك؟
إيش أخبارك؟ أخبار عيالك؟ خبرينا شو مستوي؟
يمعتنا باكر كلنا في بيت أمي.
خلاص عيل البنت لاقى هناك بزمور، ما شفناكم.
هي بنتشاوى.
إن شاء الله.
على خير إن شاء الله.
تبوني أجيب شيء وياي؟
كل واحد بيجيب لي عنده.
بسوي لكم ان شاء الله القيمات وبيبه وياي على الفطور.
زين عيل زين، يلا في مال اختي.
حي الله من يانا.
الله يحييك.
قرب نورتنا البيت.
قريب قريب. مرحبا وسهلا.
يلا ابوي تفضلوا تفضلوا افطروا.
يلا بسم الله.
صبي لي شوية من هالعصير.
صبي صبي.
جربي لي الجيمات شوية.
مين بالي أغرق لها ريف.
لا تحب الصلاة. أمي مريم أتسي هاي بنصبي في الصلاة.
رمضان في البلاد.
يوم الله وريداء الآن ما طلعت على الهواء. يقرأ مع الرادم.
هذا خصم يعدينا العصر يا لشنا وحطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. يطلقهم الناس اللي ما عنده راديو ويجي عند اللي عنده راديو.
كل شيء يبنى الرادم.
الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، ونجدد التحية واللقاء مرة ثانية في ساعتنا الثانية، وإن شاء الله استفدتم من فلوسك ودبرهن. وكنا نرمس عن الاستثمار في السيارات، ودخلنا عالم السيارات وتعرفنا أكثر عن البيع والشراء في السيارات، وتعرفنا على السيارات الكهربائية، وأن الجيل اللي هاي بيكون للكهرباء أصلا. نحن بدينا هني في دولة الإمارات بدو ناس وايد يعتمدون على السيارات الكهربائية، فإن شاء الله تكون الحلقة مجدية أو الفقرة كانت مجدية ومفيدة لكم مستمعينا. الحين أرد نذكركم بأسئلتنا، وعدنا اليوم مسابقة تفسر البيت، هي مسابقة مقدمة من إذاعة الأولى. ما عليكم أنكم تدخلون حساب إذاعة الأولى على إنستغرام وتفسرون البيت وتسوون منشن لحد من ربعكم، ولكم جائزة بتكون مقدمة من إذاعة الأولى. الحين مستمعينا بندخل وبنتكلم في فقرتنا الدينية عن يعني يوم زايد للعمل الإنساني، وبنتكلم أكثر عن العمل الإنساني والخير من خلال لقائنا ويا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الكمالي. السلام عليكم يا دكتور.
الله وبركاته.
شحالك دكتور؟ عساك بخير. أهلا وسهلا يا دكتور.
الله يسلمك، بارك الله فيك.
وفيك بارك يا دكتور. اليوم نحن نتكلم عن العمل الإنساني والعمل الخيري، وطبعا يعني هاي عادات وتقاليد جميلة وعادات وتقاليد عيال زايد، والحمد لله إن شاء الله أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كلها تكون فيها الخير والبركة. فإذا نتكلم عن شو نقصد بالعمل الإنساني أو العمل الخيري؟
طيب أقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أختي السماح، لو تسمحين قبل هذه المسألة أود أن أنبه على نقطة مهمة جدا. يوم نتكلم عن الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، نتكلم عن حاكم فذ ورئيس دولة جمع قلوب الناس وجمعهم في دولة واحدة، وحاول أن يوصل رسالة الخير ورسالة الإسلام وقيم الإسلام من ناحية مساعدة الآخرين إلى جميع الناس وإلى المستضعفين والمظلومين حول العالم. وهذا نموذج فذ وعظيم جدا لحاكم عظيم وفقه الله عز وجل لأمور من الخير قد ما تتيسر هذه الأمور لأشخاص آخرين. لذلك هذه نعمة، لابد أن نذكر هذه النعمة وأن نحمد الله عز وجل عليها وأن ندعو له بالرحمة والمغفرة، لأنه ضرب أروع الأمثلة في رحمة بالناس وحرص على الرعية وفي وقوفه مع كل محتاج وكل مسكين، وأنه ما كان يرد الناس، جزاه الله عز وجل كل خير وطيب الله ثراه. وأبناءه ورئيس الدولة ولي عهده وأخوان حكام الإمارات كلهم يمشون على هذا الطريق وهذا المسار، لأن هذا الطريق فيه إرضاء لله وفيه الأجور العظيمة والحسنات الجزيلة. النقطة الثانية سألتيني عن العمل الخيري والعمل الإنساني. الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الشيخ زايد رحمة الله تعالى عليه كان حريص على أن يوصل المساعدات والأمور الخيرية إلى الفقراء والمحتاجين، وهذا من أعظم أبواب الخير وأبواب الأجر. العمل الخيري والعمل الإنساني أن تغيث الملهوف وأن تطعم الجائع وأن تكسو العاري وأن تحرص أن تسد حاجة غيرك بالشيء الذي تقدر عليه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا حقيقة أختي سماح أذكر نفسي دائما وأذكر إخواني وخواتي بشكل عام، أقول يا جماعة حطوا لكم هدف أنك ما تخرج من هذه الدنيا إلا وقد حققت لنفسك هدف وأصبت أمر في جانب من جوانب الخير الجاري الذي يجري لك الأجر فيه بإذن الله عز وجل ولا ينقطع إلى يوم القيامة. وأنبه أيضا على نقطة، العمل الخيري ترى من العبادات السهلة والعبادات البسيطة جدا. يعني بعض الناس يتصور أن ذكر بالعمل الخيري والإنساني أني أنا لازم أتصدق بمبالغ كبيرة. هذه الحملة اللي مسوونها الشيخ محمد بن راشد 100 مليون وجبة، بعض الوجبات بدرهم واحد، فلذلك الإنسان يبادر. وأحيانا والدرهم الحمد لله ما يغلبنا، والله الحمد والمنة، والله عز وجل هو الكريم الجواد المنعم سبحانه وتعالى. فنظنون يوم نتكلم عن العمل الخيري أنك لازم تروح وتصدق بربع راتبك أو نصف راتبك أو كل ما تملك، الله عز وجل ما أمرنا بهذا. تصدق ولو بالشيء القليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة. فالإنسان إذا تصدق وأعطى الشيء لله سبحانه وتعالى ولو كان يسيرا فله الأجر عند الله. لذلك أحبة الأفاضل لنحرص قد ما نقدر إن ما نطلع من هذه الدنيا إلا وقد فعلنا مشروع خيري يستمر أجر لنا. مثل ماذا؟ حفر الآبار، إيقاف المصاحف، المساهمة في بناء المساجد، المساهمة في بناء المستوصفات والمدارس وبعض الحملات الطبية. مرات الإنسان يفكر اللي يشاركون في مثل هذه الأمور واللي ما يفوتون مشروع خيري إلا ويشاركون فيه، هؤلاء كم لهم من أجر عند الله عز وجل؟ أجور عظيمة. نحن نتعامل مع من؟ مع رب العالمين الشاكر الشكور الذي يعطيك الأجر العظيم على عمل يمكن يكون في نظرك تافه وبسيط. إن الله وعدنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والذرة هي النملة الصغيرة. مرة تفكر أقول هذه النملة الصغيرة كم وزنها؟ الميزان العادي ما يطلع وزنها، لازم ميزان إلكتروني دقيق. فما بالكم باللي يتصدق بمئات الدراهم وآلاف الدراهم ويعطي الناس ويساعد الناس، هذا والله له أجر عظيم عند الله. وأنصح نفسي وأحبتي الكرام سيرا على خطى ولاة أمرنا في حرصهم على العمل الخيري والعمل الإنساني، أن تحاول قد ما تقدر قدر الاستطاعة أنك تتصدق كل يوم ولو بدرهم واحد. فالخير عادة، يعني الإنسان إذا تعود على الصدقة وأنه يضع في صندوق التبرعات كل يوم درهم أو نصف درهم أو ربع درهم أو ما ييسره الله سبحانه وتعالى، تخيلوا على سنة كاملة في هذا الصندوق كم بيتجمع. تخيلوا على مدى 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة في هذه الصناديق كم سيتجمع من خير؟ يتجمع خير عظيم جدا عند الله عز وجل. أيضا أخي سامح، أنبه على نقطة، كثير من المشاريع الخيرية والإنسانية التي قام بها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، كثير من الناس ما درى عن هذه المشاريع إلا بعد وفاته رحمة الله تعالى عليه. شو معنى هذا الأمر؟ احرص أن يكون عندك خبيئة عمل، عمل صالح من أمور الخير بينك وبين الله عز وجل. يقولون في بعض الشواب كبار السن يوم توفاهم رب العالمين، أغلب كبار السن يكون عنده مثل صندوق أو شنطة يحط فيها الأوراق والوثائق. يقولون العيال يوم رحنا نجلب في هالأوراق والوثائق لقينا لستة أسماء، هني متصدق على فلان، هاي عادة سنوية عنده يعطي الزكاة، هني حافر لبئر، هني كافل لأيتام. تبين أن هذا الشايب متكفل بأسر وأولاده وزوجته وأقرب الناس له ما يدرون عن هذا الأمر، بعيدا عن الضوضاء، بعيدا عن فلاشات الكاميرات، بعيدا عن مواقع التواصل. فعل هذا الأمر لماذا؟ لوجه الله سبحانه وتعالى. ما انتظر أن الناس تقول عنه فلان محسن فلان كريم. بل أحيانا أخي سماح بعض كبار السن ممن توفاهم الله عز وجل يمكن بعض الناس يتصور أن هذا رجل بخيل، هذا الرجل ما يتصدق. بعد وفاته بعضهم قال ندمنا ما تكلمنا عليه. تبين أن الرجل منفق متصدق يعطي عطاء عظيم جدا. لذلك أحبتي الكرام احرصوا أن يكون عندكم خبيئة عمل صالح بينكم وبين الله عز وجل في جانب الصدقة والبذل والبر والإحسان، وبإذن الله عز وجل تجدون هذا الأمر في صحيفة حسناتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا أنتم شهداء الله في الأرض، المحسن والكريم والمتصدق واللي يعطي العطاء لوجه الله عز وجل الناس تثني عليه وتذكره بالخير. وإذا تطابقت ألسنة الناس في الثناء على فلان نرجو من الله عز وجل أن الله يبلغ المنازل العالية والدرجات الرفيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض. آخر نقطة أختي سماح بارك الله فيكم، أدعو أبناء دولة الإمارات وأيضا المقيمين عليها أن نسير على خطى الشيخ زايد، وقبل هذا طبعا خطى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخلاق آل زايد معروفة أنهم يساعدون الناس ويشاركون في الخير ويطعمون الطعام ويتصدقون ويخرجون الزكاة، وهذا المال يرونه إن الله عز وجل أكرمهم به فهم أيضا يساعدون الآخرين بهذه النعمة التي أكرمهم الله عز وجل بها. نعود عيال أطفالنا الصغار، حط يا ولدي هذه الدراهم في صندوق التبرعات، ترى لك الأجر لك الثواب عند الله عز وجل. والطفل الصغير إذا شاف أبوه يتصدق ويزكي ويعطي الناس بيتعلم هذه الأمور بإذن الله، وإذا شاف أبوه يشجع على الخير ويشجع على الصدقة ويشجع على البذل بيتعلم بإذن الله عز وجل، وينشأ وناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نقطة أخيرة أختم بها، نذكر ولاة أمرنا رحمة الله تعالى عليهم مثل الشيخ زايد والشيخ راشد بن سعيد والشيخ مشتوم بن راشد والشيخ حمدان بن راشد، وكانوا معروفين بالكرم والبذل والعطاء، نذكرهم بالجميل وندعو الله عز وجل لهم لا نريد من هذا جزاء ولا شكور، نريد الأجر من الله. هيا ما تخسروا مع الناس، فأقل شيء نذكرهم بدعوة طيبة، نذكرهم في سجودنا، ندعي لهم رب العالمين يغفر لهم، يدخلهم الجنة ويجزيهم عنا خير الجزاء. صلى الله يوفقنا جميعا لفعل الخير وأن يعيننا بأن نكون من عباده الكرماء ومن عباده المتصدقين.
اللهم آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الكمالي على هذا الكلام الطيب، إن شاء الله في ميزان حسناتك يا دكتور. فيك بارك دكتور في مان الله. فاصل مستمعينا وبرد الواصل.
راديو البيت.
راديو البيت.
رمضان في البلاد.
هود هود
نوع هود البار.
مرحبا مرحبا
هدا 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 هدا
سلام عليك
يا فاجئتنا.
مرحبا مرحبا حياك
بالإشارة. والله ما نروم نتحرك ولا نقول شيء،
نظرة قبل الزيقت
ما شيء، وين ما بالت الحين نحن طالعهم طالعنا ولينا ما حولينا.
نحن الأول نقول يمي خليني بلعب في يولة البنيات، راسي يسحب وراي العقوص ميدلات.
الريال ما تطلعي من دون شورة، الريال ما تصيري من دون أمره. بعد في الدين يقول لك تلعن كل ملايكة نسير لا ترد.
حسن أكل يوم ركبتنا المترو، نسيف المترو وين بوديكم جبل علي. يوم وصلنا جبل علي المترو ما يرد خلاص وصلنا.
يوم يوم بيتنا عيال ولدي وعيال بنت أختي كله بالإنجليزي. come in come in come in come in yes 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 come in come in.
ما خير سوالف كل يا الحريف.
نحن عرب خلى عيالنا يتعلمون اللغة.
تابعوا برنامج حريم الفريج ويشرين سالم من الأحد لين الخميس من الساعة 10 لين 11 الضحى العود عطول رمضان. الأولى 107.4
107.4 راديو البيت. يا والله وريداع العالم ما طلعت على الهواء، يقرا مع الرادم.
هذا خصم يعدينا العصر يا لشنا، حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. يطلقهم الناس اللي ما عنده راديو ويجي عند اللي عنده راديو.
كل شيء يبنى الراديو.
الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، ونذكر بأسئلتنا لليوم والسؤال الخاص بشركة استاتيك توداي اللي هي الشركة الرائدة في عالم مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. سؤالنا لهذه الفقرة يقول: شو موعد برنامج حريم الفريج اللي تقدمه زميلتنا شيرين سالم؟ في أي وقت تم بث البرنامج؟ طرشونا على 4477. والسؤال مال يوم 19 رمضان أو يوم زايد للعمل الإنساني شو يمثل؟ أنا أدري أنه يوم زايد للعمل الإنساني، لكن هذا التاريخ شو يصادف؟ يصادف ما أعطي خيارات، يصادف ميلاد الشيخ زايد، يصادف عيد جلوسه، ولا يصادف وفاة الشيخ زايد؟ طرشون على 4477 الاسم شرات المكتوب في هويتكم مستمعينا. وطبعا عندنا مسابقة من إذاعة الأولى، هاي المسابقة مسابقة تفسر البيت، اللي عليكم تدخلون إذا حساب إذاعة الأولى على إنستغرام وتفسرون البيت وتسوون منشن لحد من ربعكم، والفائز بيفوز ب 5000 درهم قبل العيد. هاي المسابقة تستمر لمدة أسبوع، أو هذا البيت لمدة أسبوع. إذا ما حصلنا إجابات صحيحة لمدة أسبوع، أسبوع العقبة الجائزة بتضاعف بتستوي 10000 درهم مقدمة من إذاعة الأولى. هذا بالنسبة لمسابقاتنا. الحين بننتقل لفقرة مشاريعنا، ويانا المشروع الأول مشروع لموس لتجارة القهوة والشاي، وبنتعرف أكثر عن المشروع ويا راعي المشروع الأخ منذر الخاجة. مساك الله بالخير يا منذر.
مساك الله بالنور والسرور. كيف حالك أختي؟
كيف حالك أخوي منذر؟ مبروك عليك قبل الشهر.
مبارك عليك الشهر.
علينا وعليك إن شاء الله يتقبل طاعتك. يعني فسر لنا أول شيء اسم لموس.
اسم الشركة هي لوموس، هي عبارة لاتينية معناتها الأفكار الجديدة، يعني
الأفكار الجديدة.
هي نعم. نحن اخترنا هذا الاسم لأن عادة يعني كان عندي أنا خبرة في في مشاريع ثانية، فدائما نحب أن نطور الأفكار، يعني يبقى أفكار جديدة في السوق. فنحن بعطيش نبدأ يعني عن الشركة. الشركة نحن نورد قهاوي من جميع أنحاء العالم، عندنا موردين يعني، ودائما طبعا على حسب المحاصيل هي بأحسن الأنواع أفضل أنواع. بس طبعا الحين من الاسم يعني نحن عبارة عن محمصة يعني، بس إن من الاسم بتقولين إن شو الفرق بيننا عن المحمصة الثانية. نحن فكرتنا الجديدة اللي هي في السوق عادة نحن نركز على اللي هي المشاريع مثل الكوبي شابات وكذي أكثر من الريتيل اللي هو للأشخاص. بس طبعا هذه من خطط المستقبلية أن نحن بس نتعامل مع 10 كوفي شابات في الإمارات لا غير.
ليش هالعشرة بالذات؟
لأن يا أختي صار الحين مثل ما تعرفين أنت عندك في السوق القهوة وايد محامص وايد كوفي شابات وكذا. فنحن عادة يعني الجول مالنا يعني نحن حيال العشرة كوفي شابات نعتبرهم كشركة، مش انك نحن بس نبيع المنتج وخلاص ان ناخذ نحن ربحنا وهذا، ولا داخلين مثل الشراكه طويله المدى. فبهذه الطريقه ان نحن القهوه النيبه الشخص اللي يتعامل معانا القهوه تتميز عن الكوفي شوبات الثانيه لان تكون محدوده. وثاني شيء نحن يوم نختار العشره يعني عاده مثلا في كل اماره اثنين، وحتى لو مثلا اخذنا في اماره يعني حد زياده لازم تكون يعني المسافه بعيده، ما في كوفي شوب عدال كوفي شوب. عشان كل كوفي شوب يعني يكون متميز عن الثاني.
صحيح، يعني تاخذون في اماكن بعيده عشان ما يكون في تشابه.
بالضبط. لان احنا اغلبيه اللي في السوق طبعا يعني مثلا اللي حمصون يعني مثلا عادي يبيع الكوفي شوبين عدال بعض، فما ككوفي شوب يعني المشاريع اللي يفتحونها ما بيقدر يعني يميز نفسه عن الكوفي شوب الثاني مهما يعني حاول يغير المشروب ولا القهوة ولا كذا، لأن في النهاية يسيبون من نفس المورد بتصير شوية يواجهون صعوبات.
أنتوا عندكم شاي وقهوة ولا بس شاي ولا بس قهوة؟
حاليا نحن بدينا في القهوة بس صار لنا الحين سنتين، والحين شغالين في الشاي. وطبعا ناويين بس بموضوع كورونا صار شوية مشاكل في موضوع الشحنات والشحنات، بس إن شاء الله قريب يعني بنجيب اللي هو الشاي الطبيعي يعني اللي هو الروز تي، الشاي الأخضر والأنواع الثانية يعني شوي الإكزوتيك يعني mostly من إيجا.
جميل جدا. يعني أكيد أنت بما أنكم ما تتعاملون مباشرة مع الناس لكن تتعاملون مع الكوفي شوب، إقبال الناس على القهوة اللي أنتم تزودون فيها الكوفي شوبس
عفوا
يعني مدى رضا الناس من القهوة يعني، وشو اللي يخلي مثلا قهوة عن قهوة تختلف وتكون نكهة تغيير طبيعة تغيير؟
وعادة عندك مثلا كل محصول يختلف يعني طبعا البن نفسه يعني القهوة يوم تنزرع المطر يلعب دور، الارتفاع الجو شو مزروع حوالين القهوة نفسها، فتاخذ القهوة نفسها البن نفسه ياخذ طعم يعني عادي. مثلا تشوفين انت مثلا عندك الافريكان بينز بتلاقين شوية فيها طعم فروتي اللي هي فواكه، عادي يطلع لك مثلا اللي هو الحامض، عادي يطلع لك لا الفواكه الحلوة. في لاتين امريكا بتلاقين اللي هم سوالف النتس والشوكلت مختلفة يعني. فنحن دائما يعني نختار يعني نجيب نجرب فنشوف انه مثلا انه اي المميزة ونوفرها حق الكاستمر. والحلو في الموضوع ان نحن اسعارنا قويه جدا يعني مثل ما قلت لك نحن متعامل مع الكوفي شوبات اللي تعاملوا معانا دائما يعني نحن نشوف ما نفكر لفتره قصيره يعني نفكر لسنه سنتين اذا هو يبغى يفتح برانشات ثانيه، فحتى الاسعار اللي نعطيه اياها تكون بالنسبه له وايد مناسبه مقارنه بالسوق. فهذه كبزنس موديل نسوي. بس الحين ان شاء الله قريب شغالين ان نفتح المجال نتعامل للكلاينتس يعني للبيوت والأشخاص يعني individual people. وأول منتج سوينا اللي هو تعرفين الكبسولات النسبرسو.
أيوة
هي سوينا نحن كبسولات نسبرسو بس سبيشياليتي صنع الإمارات.
تمام جميل جدا. في كلمة في إضافة في رسالة تحب توجهها أخوي منذر؟
عفوا ما سمعت أختي كنت لي
أقول في شيء تحب تقوله، بس قبل أقولك في شيء تحب تقوله. نسمع أن في نوع من القهوة خاص بالحميات الغذائية أو إنزال الوزن، هل الكلام يعتبر صحيح؟
والله شوفي من ناحية يعني طبعا الواحد ينزل وزنه، فالموضوع كله يعتبر على كم كالوري واحد يأكل يعني في النهاية. فالقهوة أصلا هي من طبيعتها، يعني أنت متشربين القهوة تحسين عمرك شوية من بيوعان. في بعض من يستخدمون اللي هو طبعا بس نتكلمنا اللي هو البلاك أمريكانو كوفي، مش اللي يكون مع سويت وهذا. فبالعكس اللي مثلا يشرب القهوة السود السادة بدون سكر بدون إضافات، بالعكس شوية تخف من الشهية وتساعد يعني في نزال الوزن. طبعا مش لازم في حركة يعني،
يعني هي أي قهوة ممكن يعني تردك عن الأكل. يعني أنا ألاحظ مثلا يوم أنا أشرب القهوة التركية هاي الصبح تردني عن الأكل، لكن ما في قهوة بحد ذاتها يعني فيها خلطة إن هي يعني نحن نشوف في حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي هالقهوة للتخسيس، وإن تحط لها زعتر أو تحط لها شاي أخضر وبتساعدك على التخسيس أو إنزال الكرش.
لا هو شوفي أختي في النهاية يعني أنا بقول لك شيء، مثلا الحين يعتمد القهوة من وين تبينها. مثلا في نوعية تعرفين عندك اللي هي الكواليتي الاي كواليتي، مثلا البي كواليتي سي كواليتي. فمثلا اغلبيه مثلا اللي يستخدمونها حق البيوت مثلا القهوه التركيه القهوه العربيه وهايله، المشكله شو تصير ان نحن نسينا ناخذ قبل من المحامص، فالمحمصه اللي المحامص الصغيره اللي تكون يعني يكون اوريدي محمص القهوه صار له مثلا مده يمكن شهر ولا شهر ونص وتكون اوريدي مطحونه، فخواص القهوة كلها الطعم هذا كله يروح. فلين ما توصل عنا ونحن نستخدمها يعني أنت مثل ما قلت يعني تشربين قهوة ولا كانت شارب أي شيء.
صحيح.
أما لو تأخذين مثلا قهوة محمصة جديد صار لها مثلا أسبوع أسبوعين، لا أنا أضمن لك 100% يعني أنت بتشربينها تبعد يعني تبعد واحد من الأكل. بالعكس صح صح.
أيوة جميل.
مفيدة.
وفعلا زمان أول كان حتى يحمصون القهوة يعني في البيوت ويسوون القهوة في البيوت، يعني سبحان الله الحريم أول.
هي. وتز يعني بعد صحيح الحين يعني مثلا الأغلبية اللي يقول لك إنه مثلا لازم نستخدم المكاين واللي هو لازم نحمص القهوة في المكينة، أنا في النهاية يعني ما أدري رأيي الشخصي. هذا المجال كل واحد يقدر يتفنن فيه. أنا طبعا مثلا أجدادنا وكذي يعني كانوا يسوون القهوة في البيوت وكانت تطلع يعني خطيرة. فهو الموضوع أن نحن حين اللي صار الاندستري كامل يعني البزنس كامل اللي في القهوة صار فيه شوية فهم أكثر من ناحية الكواليتي. فحتى مثلا واحد يأخذ هالقهوة الكواليتي الحلو ويحمصها مثلا على طريقة البيت، اللي هو في ناس يحبون يحمصون في البيت ما يحب مثلا يحمص في المكينة ولا تطلع حلوة بعد.
وفي كل حد له ذوق وتعرف له يعني في طعم يحبه أكثر هو يعرف له. حتمنى لك التوفيق أخويا منذر الخاجة في مشروعكم إن شاء الله، وإن شاء الله تدخلون عالم الشاي قريب إن شاء الله، الروز والأخضر وكل أنواع الشاي. قوك الله
إن شاء الله منذر. مشكورة مشكورة شكرا.
لا في مان الله. إذن مستمعين بنظر فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت.
راديو البيت.
مدياد هذا مين طرشت لكم شوية من الفريق؟ جزاك الله خير يا أبوي. اصبر اصبر عندك هذا بعدها وسلم على أمك.
مشكورة جزاك الله خير.
رمضان في البلاد.
ما شاء الله تشوفين هامل الجو حلو هالفترة.
يا ما شاء الله غاوي بس إلا حر شوية.
على طاري الحر تعالي بنجلس في ظلة الغافة.
يلا.
ما تشوفين إن الزراعة عندنا في البلاد كل ما ياها تتحسن؟
هي صدقة أنا لاحظت هالشيء خاصة في البيوت. ما شاء الله ما تشوفين إيش سووا الشباب والبنات والصغارية كلهم يهتمون بالزراعة. تشوفينهم كيف مسوين مشاكل صغيرة في حي البيت.
لكن أمل بخبرك أنا أشوف الشباب ما شاء الله في البلاد بصفة عامة استوت اهتماماتهم متفرعة وكلهم ما شاء الله صفة مصلحة البلاد. ما شاء الله عليهم.
في ظلة الغافة ويا أمل الملة من الأحد لين الخميس من الساعة 3 وقت الهايور لين الساعة 5 المسيان عطور رمضان.
استووا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله استغفر الله.
مطوعنا تعودنا في كل رمضان نسمعك ونستفيد من المواضيع اللي تطرحها على إذاعات الأولى. وايدين يتخبرون عن برنامجك السنة.
في هاي السنة إن شاء الله بيكون برنامجنا في شهر رمضان يتعلق بأعظم شيء في حياة المسلم، بأعظم عبادة الله تعالى فرضها علينا، بصلة المسلم بربه اللي هي الصلاة.
اخترتوا اسم حق البرنامج؟
اخترنا عنوان لهذا البرنامج المثل الشعبي المعروف عندنا، اللي يبى الصلاة ما تفوته.
وشو المقصود يوم نقول اللي يبى الصلاة ما تفوته؟
هذا البرنامج بنرمسكم فيه عن الصلاة، أهمية الصلاة وفضلها وفوائدها، وكيف الواحد يحافظ عليها، كيف يخشع في الصلاة، كيف يستعد للصلاة، بنرمس عن شروط الصلاة، بنرمس عن كيف يصلي المسلم مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين.
تابعوا مطوعنا خالد إسماعيل في برنامج اللي يبى الصلاة ما تفوته عطور رمضان من الساعة 1 القايلة لين الساعة 2 وقت العطنة.
الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم.
الزمايا اللي سعايا بك يا رمضان، أجمل أيام العمر وأحلى زمان. في رمضان اليوم أجمل ما يكون، النهار صيام والظلمة أمان. في النهار الروح تروى من شراب أصفى من ماي الجداول والجنان. في النهار الروح تروى من شراب أصفى من ماي الجداول والجنان. تروى من نهر التسابيح وتريح، تمتزج فيها الليالي بالمكان. عذب يا شهر السلام والسلام، عذب يا شهر الحنايا والحنان. يا رمضان الليل جاب قلوبنا، يا نهارنا العذب يا شهر رمضان، يا نهارنا العذب يا شهر رمضان. الزمايا اللي سعايا بك يا رمضان، أجمل أيام العمر وأحلى زمان. أجمل أيام العمر وأحلى زمان.
تعالي يا خدية، شلي معون الهريس وحطيه على السرود.
إن شاء الله.
وانتي يا عوشة جربي التمر حق أبوك وأخوانا.
إن شاء الله أمي.
يلا بسرعة، ترى ما بقى شيء ويأذن.
يلا بسم الله، هذا هو أذن. ناولني التمر أبوي. طيب حصة، حطي لي هريس.
رمضان في البلاد.
يا الله وريداء العالم ما طلعت على الهواء، يقرا مع الراديو.
هذا خصم عدينا العصر يا لشنا، وحطينا الدلالك هو الشاهي، وندور بالراديو ويانا في كل مكان. تلقاهم الناس اللي ما عنده راديو يجي عند اللي عنده راديو.
كل شيء يا بنا الراديو.
الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقرتنا اليومية المبادرة الخاصة بدعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة، طبعا المشاريع المنزلية، ولكن تكون عندها يكون عندهم رخصة من الدائرة الاقتصادية. تعرفنا على مشروع القهوة من أخونا منذر، والحين بنتعرف على القهوة ما تحلى إلا ويا تمراية. فبنتعرف على مشروعنا الثاني، مشروعنا الثاني تمر آرت للحلويات، واتكلم يا راعية المشروع الأخت رحمة الشحي. مساك الله بالخير يا رحمة.
أهلين مرحبا، صباح النور.
كيف حالك يا رحمة؟
الله يسلمك عزيزتي.
قبل شوي كان عندنا مشروع القهوة وحين التمر، والاثنين يكملون بعض.
أكيد أكيد صحيح.
يعني تخبرينا أكثر عن تمر آرت الحلويات.
أكيد أكيد. طبعا في البداية أنا حابة أشكركم على هذه الاستضافة، وأشكر دولة الإمارات والشيوخ، وبالأخص الشيخ محمد بن راشد الله يطول بعمره، على دعم المستمر للمواطنين، وتحت الفرصة لنا أن نحن نبدع ونمارس شغفنا بحرية. طبعا عن فكرة المشروع، بدأت الفكرة من خلال إبداع منزلي في المناسبات. كنا نحن نقدم هذا المنتج للأهل، الصبقان، الأقارب، ما بين العزايم، الأعياد، وفعلا ما كان عندنا نحن نية أن نحن نفتح مشروع تجاري. وسبحان الله كان كل من يجرب المشروع المنتج يعيبهم، وبدأ الطلب بشكل ودي الصبقان والأقارب، هم اللي شجعون أن نحن نفتح مشروع، لأن كل من يروح المناسبات يجربون يقولون شو نبغي نطلب. فكان التشجيع من الأهل، وفعلا يعني قررنا نحن نفتح هذا المشروع. وخلال السنوات تطور هذا المشروع من آلية الإنتاج، كان إنتاجنا كله يدوي، لما نحن طورنا وسمع على أيام سوريا قبل في المكاين الموجودة، مكاين التغليف وتعفين المحامص، شفنا البست براكتسز، ويبنى مكاين التغليف وآلات التقطيع كلها من سوريا، وفعلا بدينا إنتاج، غيرنا الإنتاج من إنتاج يدوي إلى إنتاج مكاين. وفعلا هذا اللي يميز منتج تمر آرت، إن كل حبة مغلفة. هذه يعني منتجنا، بحيث أن المنتج حافظ على جودته ونكهة نفسها والريحة كذلك.
أنتم يعني أنتم حتى مسوين يعني مسوين رنجينة بالجرفة. نحن أدخل إذا
عندنا نكهات، عندنا رنجينة الجرفة هذه البست سيلر عندنا.
صدق، لأني أنا أحب الرنجينة فوقفت عند الصورة
طبعا. حتى يعني بقول لك ليش إحنا كلمة تمر آرت، ليش آرت اللي هو الفن، حتى فن، مو بس فن في انتقاء التمر، فن في الانتاج نفسه، فن في كيف انت تقدمين المنتج. انت لو تشوفين الرنجينة نفسها، احنا يبين نسمونهم هذين الاستنفز، الجرف نفسها كيف احنا نحطها الدواوير، شكل الانتاج النهائي جميل جدا.
انا اشوف الصورة الحين في الانستغرام، الحبة شرات خلية، يعني مش تسويها مثل خلية النحل، الدواوير اللي فيها
خلية النحل.
أيوة.
فهذا فعلا فن في الانتاج نفسه بعد،
لكن اكيد يعني الطعم بعد اكيد بيكون مختلف.
اكيد اكيد.
ويعني عندكم يعني تسوون صناعات من التمر بعد، يعني هي الرنجينة، وأحيانا أشوف هذا تمر رنجينة الفستق بعد.
عندنا الله يسلم، شوفي إحنا وايد كنا نحاول نحافظ على النكهات التقليدية، البذيفة مثلا. البذيفة تعالي الحين شوفي الحين البنات الصغار مثل طريقة البذيفة التقليدية مال الشريم الأول.
صدق.
كيف يستخدمون السمن اللي هو دهن الخنينة، هذه اللي نستخدمها، مو بأي منتج تحصلين في السوق، لا ندور فعلا المنتجات الانجريدينت التقليدية. فاهمة علي؟ الجرف، الهيل اللي تحط في البسيس، المكسرات، فكل هذه النكهات اللي احنا ايش ندورها فعلا تقليدية. فهل يخلي تمر آرت متفرد ومميز عن المشاريع اللي حاليا موجودة في السوق؟
يعني كاتبين حاطين بوست الكلمة اللي أنا قلتها، يعني نفس المضمون، أنا ما تحلى القهوة إلا بتمر آرت.
بالضبط. صحيح.
شيء ثاني اللي حط عندكم بعد التمر والمكسرات.
نعم.
أظن هاي كانت البداية صح؟
إحنا كانت البداية صحيح، إن إحنا نستخدم التمور ونحشيها بالمكسرات. فيت الفكرة إن نحن حتى كإنتاجنا الإنتاج النهائي، المكسرات كيف إحنا بنحمصها، جودة المكسرات، إحنا لازم نتكلم عن جودة المكسرات. المكسرات موجودة في كل مكان، لكن كيف الواحد يكون حريص وينتقي فعلا المكسرات الصحيحة اللي تناسب المنتج، تحميص المكسرات كذلك. هو البروسس شوي معقد صراحة، ويبالي يعني أحد حبت واقف على المشروع
وعنده شغف في الموضوع، لأن صدق تعرفين مرات شو يعني تأخذين شيء بالمكسرات، مثلا التمر، المكسرات التمر يكون طعمه زين، لكن سبحان الله مكسرات يتغير طعمه
بالضبط، وهذا يخرب الطعم.
صدق.
أنتين مب أوكي بتدورين جودة التمر، لكن جودة المكسرات وايد مهمة
فعلا،
وتحميص المكسرات. يعني حتى نحن كإنتاج نحن بننتجه، كيف بنحمص المكسرات ما يحرقونه، في درجات معينة للحرارة لازم تتعرض لها المكسرات. فاهمة علي؟
نعم رحمة.
نعم عزيزتي، معك
صوتك قطع، ممكن تسمعك. فكنا نتكلم عن مشروع الحين تمام واضح، كنا نتكلم فعلا عن المكسرات وايد مهمة، لدرجة مرات صحيح. الواحد يعني يقول ببعد عن المكسرات بس عسب الشيء ما يتغير طعمه غير الوقت.
بالضبط بالضبط. بس تصدقين يعني هالشيء بعد جدير بالذكر ان احنا الحين ناخذ المكسرات من سبلايرز.
أيوه.
وهذه من التحديات اللي صراحة احنا ساعات نواجهها في مشروعنا، ان نحن يعني لاحظت السوق السبلايرز اللي يعطونا المكسرات في البداية بيعطيك افضل الموجود عنده.
أيوه.
من احسن الانواع، لكن يوم بيكسبونك بيظنونك انت كتاجر عندهم كاستمر تشوفين تبدا ايش الجودة تقل، عشان شيء قلت انا واقفه يعني فوق راسهم اسير ويرب المكسرات اللي هو الفستق اللي بستخدمه، انا في شحنات كثيره رديتها مع انه يكون عندي ضغط طلبات رمضان حق الليله ما اقبل، اذا الجوده مو هي اللي انا اباها انا مستعد ان اوقف المشروع ولا ان الكاستمر ياخذون شيء مو على قد المستوى.
صحيح. إيش فكرة التغليف؟ ليش كنتي حريصة أن منتجاتك تكون مغلفة؟
شوفي الفكرة وايد 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 فريدة، ترى ما تحصلين المشاريع حاليا يعني للمشاريع الكبيرة اللي بتشوفينهم في المولات حاليا عندهم هذا الشيء، لأن المكاين جدا مكلفة اللي نحن صراحة استثمرنا فيها. الجودة تتغير إذا أنت خليت التمر كشف مع كل هذه النكهات اللي أنت حاطينها الهيل والجرفة والزنجبيل، خلاص التمر يبدأ يبس، خاصة إحنا نزلت مع السمن مثل ما قلت لك يبدأ يبس، الجودة مو مثل ما هي،
حتى زيوت الطيارة اللي في مثلا في الهيل تبدأ تطاير إذا تمك شوفها.
بالضبط. وتعرفين شو يعني هالشيء سبحان الله أختي يعني وايد ساعدنا مع أزمة كورونا. الناس كلها كانت تدور منتجنا،
نبغي
منتج مغلف ونظيف تفهم
حق
المناسبات حق الأزايم،
كنت خاف فعلا.
سبحان الله في مشاريع كانت في ركود، اللهم لك الحمد تمر آرك وهذه الأزمة كان بلا توقف، اللهم لك الحمد.
اللهم
يعني
الله يبارك لك إن شاء الله في رزقك.
الله يسلمك الله يحفظ. ففعلا يعني هو الانفستمنت استثمار سويناه في هذه المكاين، فعلا المكاين ابدا ما برخيصه يعني في الاستثمار احنا حطيناها في البزنس. الحمد لله احنا اليوم نجني هالثمار.
الله يبارك لكم ان شاء الله. خبري المستمعين بطريقه التواصل وياكم يا رحمه.
شوفي احنا الله يسلمك عندنا الانستغرام فعالين عليه اكثر شيء، تفين سبحان الله فالمجتمع اكثر شيء الانستغرام هو اللي فعال. تمر ارت تمر دوت ارت. وعندنا كذلك ارقام التواصل
رقم
رقم التواصل
يعني حتى
تمر ارت.
ايوه خبري لهم شو رقم.
طبعا طبعا اختي احنا في عندنا مشاريع للتوسع.
رقم التواصل 0508
هو مشروع منزلي بحت حاليا. لكن عندنا ان شاء الله ان شاء الله يعني ممكن نفتح فرع، هذا الاكسكلوسيف الحين اقول لكم يعني قريبا ان شاء الله. وفعلا حابين عشان الناس تصير تجرب قبل لا تشتري، مثلا اللي حاب يجرب يمكن يروح انه يجرب.
وين؟
بنفتح ان شاء الله فرع في سيتي ووك 2.
ايوه
هو ستاند صغير نجرب فهم علي شوي نوسع.
صحيح.
من المشروع. بعطيكم ارقام التواصل للمشروع 050
ايوه
856
ايوه 55 85. وإنستغرامكم هو تمر
دوت
آرت. نعم
هنا
نحن نتمنى لكم التوفيق يا رحمة في مشروعكم، ونشوف إن شاء الله فرقكم أو المحل الصغيروني في
بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى إن شاء الله. طبعا إحنا نسمح إن نحن نتوسع ونفتح فعلا يعني مصنع كبير إن شاء الله ومحلات
بإذن الله. ليش لا خلال المجتهد النصيب
قريب إن شاء الله.
بإذن الله إن شاء الله.
شكرا على هذه الاستضافة. شكرا
عفو يا رحمة.
الله يحفظك
وياك إن شاء الله في أمان الله.
مع السلامة.
مع السلامة. إذن مستمعينا كانت نهاية فقرة المشاريع، حين برد حق أسئلتنا. كان سؤالنا الأول، السؤال لجائزة 1000 درهم مقدم من إذاعة الأولى، يوم العمل الإنساني اللي هو 19 رمضان يمثل شو أو يصادف تاريخ شو؟ يعني يمثل أو يصادف تاريخ ميلاد الشيخ زايد، وفاة الشيخ زايد، ولا عيد جلوس الشيخ زايد؟ سحبتوا الأسامي. والسؤال الثاني اللي هو جائزة مقدمة من شركة استاتيك توداي، كان يقول متى موعد بث برنامج حريم الفريج اليومي اللي تقدمه زميلتنا شيرين سالم؟ طبعا هذه جائزته 1000 درهم، لكن نحن اليوم بنسحب فايزين، البارحة ما سحبنا على الاستاتيك توداي، فاليوم عندنا 3 فايزين، فايز بألف درهم بنتعرف عليه الحين، واثنين فايزين من بقسائم شرائية من استاتيك توداي اللي هي عبارة عن مجموعة مستحضرات للعناية بالبشرة بقيمة 1200 درهم. منو الفايزين؟ هذا اللي بنعرفه الحين. أما بالنسبة مرة ثانية نذكركم بذكركم برنامج زايد الخير مستمعينا والمشاريع أتمنى تكون تأثرت بفخرة الدكتور عبد الله الكمالي والحث على الصدقة. عندنا مسيد في ملاوي اللي تكلفته 28,600 درهم، مساحته 40 متر مربع. عندنا المشروع الثاني إفطار صايم داخل الدولة، وجبة الإفطار داخل الدولة تكلفته 10 دراهم. والمشروع الثالث عملية عيون في غانا، عملية إزالة الماء الأبيض من العين، وتكلفة العملية 520 درهم. الفائزين ويانا لليوم هم الفائز بجائزة 1,000 درهم مقدم من إذاعة الأولى، شمة علي الحسيني، فازت 1,000 درهم من إذاعة الأولى. أما الفائزين من بجائزة شركة استاتيك توداي اللي هي عبارة عن مجموعة مستحضرات للعناية بالبشرة بقيمة 1,200 درهم، بنتعرف عليهم الحين. وكان طبعا السؤال، خلنا نخبركم بالإجابات. السؤال الأول اللي هو كان فعلا إجابته أن هذا 19 رمضان هو يوم وفاة الشيخ زايد رحمة الله عليه. أما السؤال متى موعد بث برنامج حريم الفريج اليومي، أما موعد بث برنامج حريم الفريج من الساعة 10 للساعة 11 الصبح. ونخبركم مستمعينا اللي فاز جد فاز من إذاعة الأولى، أعطى الفرصة للآخرين أن يفوزون، فلا تكررون المشاركات، لا تشاركون مرة ثانية، وكل واحد يكتفي أنه يكون فايز مرة واحدة من الإذاعة، والله يبارك لكم إن شاء الله في رزقكم. الفايز الثاني مهند عبد الحميد، مهند عبد الحميد، مهند عبد الحميد ومهند الآخر رقمه 190. طبعا هذا هي أيوة فاز بالقسيمة الشرائية من استاتيك توداي مستمعينه، طبعا ب 1,200 درهم قسيمة منتجات خاصة بالعناية بالبشرة. بعد الحين المهند فاز بألف درهم من عبارة عن قسيمة شرائية من استاتيك توداي، الحين بنسحب على 1,200 درهم قسيمة نفس الشيء، قسيمة مشتريات بألف ومئتين درهم، باقة منتجات مو بقسيمة، باقة منتجات بيك بوكس شي في أشياء للعناية بالبشرة. من وعد اللي بيفوز أتمنى تكون حرمة صراحة لتفوز. شوف منو اللي بيفوز ويانا ولا اللي بتفوز ويانا اليوم. هي أنا بعد شكيت في الاسم. بس سوزان فازت ويانا قبل، سوزان عبد الحميد مهند ومهند عبد الحميد مهند، في تشابه في الاسم اللي نتكلم عنه. بنشوف الحين منو اللي بيفوز بال نشوف منو الفائز الثالث، وأنا ترى السحب على الاسم الثالث. وأرد نذكركم مرة ثانية مستمعينا أن يعني نحن كل يوم في رمضان عندنا 1,000 درهم مقدمة من إذاعة الأولى من خلال الأسئلة اللي نطرحها عليكم في ساعتنا الأولى. فائز الأخير مشهور حميسان أحمد، فاز بباقة منتجات مقدمة من استاتيك توداي، ما طلعت حرمة. مشهور إذا أنت يعني معرس بتعطيه حق حرمتك، وإذا عندك مو معرس تعطيه حق أختك. نحن وصلنا للختامة مستمعين، نتمنى للجميع يعني صيام مقبول وأفطار شهي، وبعد نقولكم إجازة سعيدة نتمناها لكم، ونقولكم دوم في أمان الله.
راديو البيت